بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قراءتنا في تفسير سورة الأنبياء، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل وزكريا إذ نادى ربه.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، يخبر تعالى عن عبده زكريا حين طلب أن يهبه الله ولدا يكون من بعده نبيا. وقد تقدمت القصة مبسوطة في أول سورة مريم وفي سورة آل عمران أيضا، وها هنا أخصر منهما. إذ نادى ربه أي خفية عن قومه، رب لا تذرني فردا أي لا ولد لي ولا ولد.
وهذا الأساس الذي تحصل به الخيرات، أن الإنسان يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى الدعاء بإلحاح في قضاء حاجته، فهذا الدعاء سلاح عظيم، وهذا باب كبير، هذا الباب الذي هو أعظم الأبواب على الإطلاق، باب الدعاء. ولكن كثيرا من الناس يغفل عن هذا الباب، وإذا أراد قضاء مصلحة لجأ إلى الأسباب الظاهرة المعروفة، يذهب إلى فلان، يذهب إلى علان، يذهب إلى كذا، ولا يطرق باب الله أولا. وهذا تقصير عن أعظم الأسباب، فإن الدعاء عظيم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إليه في أشد الأمور وفي أحلك الظروف. في يوم بدر ناشد ربه ودعا ودعا ودعا، وكان إذا التقى أعداءه عمد إلى الدعاء أولا. فزكريا عليه الصلاة والسلام دعا ربه وهو في أكمل حال، هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. هذا أكمل الأحوال. فهذا الدعاء سلاح عظيم جدا، ينبغي ألا نفرط فيه ولا نقصر عنه، بل ينبغي أن نجمع القلب على الرب عز وجل. والله يحب من عبده أن يدعوه، ويحب من عبده أن يلجأ إليه. نعم.
رب لا تذرني فردا أي لا ولد لي ولا وارث يقوم بعدي في الناس وأنت خير الوارثين، دعاء وثناء مناسب للمسألة.
والمراد يقوم بالدعوة إلى الله، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما كانوا يريدون الولد لذاته، وإنما يريدون الولد للمنفعة، والمسلم أصلا يفعل ذلك، فيريد الولد طاعة الله عز وجل. ولهذا في الدعاء بالولد قيد ذلك بالصلاح، فتقول اللهم ارزقني ولدا صالحا، ولا تقل اللهم ارزقني ولدا، فقد يكون شقاؤك في هذا الولد. ولهذا قيد، إن دعوت الله بالولد فالصالح، وإن دعوت الله بالعلم فالنافع، فرب علم يكون سببا في ضلال العبد وبعده عن الرب، حيث يصبح بذلك العالم الفاجر. وهذا أخطر صنف في المسلمين، أخطر صنف في المسلمين ليس الزاني ولا السارق ولا القاتل، وإن كان هؤلاء فيهم من شر ما فيهم، لكن أخطر صنف في المسلمين العالم الفاجر. لماذا هو أخطر صنف في المسلمين؟ لأن هؤلاء ضررهم محصور في أنفسهم وفي من يتعاملون معه، وكذلك لا ينسب معصيته إلى الدين. رجل قتل فلا يقال القتل حلال بفعله، رجل زنى فلا يقال الزنا حلال بفعله، لكن العالم الفاجر يبدل دين الله ويقال هذا الدين، فهل هناك أجر من هذا أن الدين يبدل ثم يقال هذا دين الله؟ دين الله مدد يا فلان، دين الله الذبح لغير الله، دين الله إقامة الموالد والاحتفالات والبدعية وهكذا، فهذا أخطر صنف. ولذا جاء في الأثر اتقوا فتنتين، فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فليس هناك أشر من هذا العالم الفاجر، عالم الفاجر والعابد الجاهل، لأنهما محل الاقتداء، فالعالم إذا فجر اقتدى به الناس، والعابد إذا فجر اقتدى به الناس، والزاني إذا فجر الناس ما يقتدون به، ولو اقتدى به فاقتدى به مثله، لكن لا ينسب ذلك إلى الشريعة، يكون الاقتداء اقتداء شهوة، من اقتدى بزاني، من اقتدى بظالم، فيكون الاقتداء اقتداء شهوة، إنما بالعالم اقتداء عبادة، اقتداء قربة سبحان الله. فترى الشباب قد يقتل واحد نفسه بفتوى عالم ضال وهو يحسب أنه يحسن صنعا، الذين يلبسون الأحزمة الناسفة ويضحون بأنفسهم، ما السبب في ذلك؟ السبب هو العالم الفاجر، ظن أن هذه قربة تقربه من الله عز وجل، قربة تقربه من الله، قيام بالثورات وحرق الثروات والبلاد بسبب من؟ فتوى العلماء، أن هذا من باب إنكار المنكر. فلهذا ما رأينا من يقول اللهم اجعل ابني كهذه وهي زانية، أو اجعل ابني كهذا وهو يقتل في الناس بغير حق، لكن رأينا من يقول اللهم اجعل ابني كهذا وهو عالم فاجر يبدل دين الله عز وجل ومع ذلك يحسب أنه يحسن صنعا. نعم. قال فلهذا الأنبياء كانوا يسألون هذا، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وفي آية مريم يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا، يعني النبوة يعني العلم. ولهذا الله عز وجل قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هذه أعظم بشرى، بشر بالولد وسماه ووصفه، بشر بالولد وسماه ووصفه. نعم.
قال تعالى فاستجبنا له
وأنت خير الوارثين، دعاء وثناء مناسب المسألة، هذا فيه مسألتان، المسألة الأولى وأنت خير الوارثين دعاء وثناء، وأنت خير الوارثين هذا ثناء على الله عز وجل وهو متضمن للدعاء، والدعاء دعاء مسألة وطلب، ودعاء ثناء وعبادة. دعاء مسألة وطلب تقول اللهم أعطني كذا، اللهم ارزقني كذا، دعاء ثناء وعبادة وهو يتضمن جميع أنواع العبادة، فجميع أنواع العبادة هي في الحقيقة دعاء، لأنك ما فعلت إلا طلبا من الله سبحانه وتعالى أن يدخلك الجنة وأن يحفظك وأن يجنبك من النار وهكذا. الأمر الثاني أو المسألة الثانية أن فقه الأنبياء في الدعاء التوسل بأسماء الله وصفاته وانتقاء الاسم والصفة الذي يتناسب مع المسألة. فلما كان زكريا عليه الصلاة والسلام يريد ولدا بما دعا، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، يبقى دعا بالدعاء المناسب وأخذ من أسماء الله عز وجل مناسب مسألته. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يبقى الدعاء المناسب. فمن الفقه العظيم بجوار أن الإنسان يدعو بأسماء الله وصفاته أنه يأخذ الاسم المناسب والصفة المناسبة، هذا من الفقه. لو دعا بأي اسم جاز، لكن الفقه أنك تنتقي وأنك تأخذ الأسماء التي تتناسب مع حالتك. نعم.
قال تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه أي امرأته. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: كانت عاقرا لا تلد فولدت.
كانت عاقرا لا تلد فولدت، يبقى أصلحنا له زوجه فصارت مهيئة للولد بعد أن لم تكن مهيئة، يبقى هذا من فضل الله، سبب الله الأسباب. ولهذا بعض النساء قد تذهب إلى الطبيبات سنوات، ربما تزيد على 10 سنوات وكذا، بل هناك من تجاوزت ربما 20 وبعد ذلك ولدت، بل وبعد ذلك ولدت لما تركت الذهاب إلى الطبيبات. فهذا عند الله سبحانه وتعالى، الله يرزق سبحانه، يرزق بما شاء وقت ما شاء كيف شاء. نعم.
وقال عبد الرحمن بن مهدي عن طلحة بن عمرو عن عطاء: كان في لسانها طول فأصلحها الله.
هذا موجود، لكن الحقيقة لا نظن لهذا أصل، خصوصا ما علاقة هذا بالسؤال. فزكريا عليه الصلاة والسلام نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ما قال ربي أصلح زوجتي الناشز، ما قال هذا. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. فالقول بأن في لسانها طولا هذا يحتاج إلى دليل، لكن المناسب، المناسب أن الله أصلحها وهيأها لأن تلد أو شيئا آخر. لكن الظن بنساء الأنبياء في ذلك أنه المسلمات يعني أنهن كاملات. نعم.
وفي رواية: كان في خلقها شيء فأصلحها الله. وهكذا قال محمد بن كعب والسدي، والأظهر من السياق الأول.
صحيح، الأظهر من السياق والمناسب للسؤال الأول، الأول لا سيما وقد دلت عليه آية أخرى: وكانت امرأة عاقرة. يبقى هذا هو، يبقى وسأل الولد، هذا واحد. اثنان: كانت امرأة عاقرة يعني غير صالحة لأن تحمل. فحينما يأتي الجواب بأن الله استجاب له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، لكن قد يقول قائل الترتيب هنا وهو أصلحنا له زوجة وكانت عاقرا وكذا بعد أن وهب له يحيى لا يناسب. نقول هذا ليس دالا على الترتيب، وإنما هو على جملة ما رزقه الله عز وجل إياه وما وهبه إياه. فقد استجاب الله له وهب له يحيى وأصلح له الزوجة التي كان بها الحمل في يحيى عليه الصلاة والسلام، فليس المراد هنا الترتيب، وإنما هو مجرد الذكر. يبقى هو ترتيب ذكري، ذكري وليس ترتيبا زمنيا. نعم. شوف من جوزي. نعم نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله: قوله تعالى وأصلحنا له زوجه فيه ثلاثة أقوال: أحدها أصلحت للولد بعد أن كانت عقيما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة، والثاني أنه كان في لسانها طول وهو البذاء فأصلحت قاله عطاء، وقال السدي: كانت سليطة.
لا علاقة بالمسألة، لا علاقة بطلب الولد. نعم.
قال: كانت سليطة فكف عنه لسانها. والثالث أنه كان خلقها سيئا قاله محمد بن كعب.
نعم. الأول أضر كما قال ابن كثير رحمة الله عليه، والثاني يحتاج إلى دليل. نعم نعم نعم. عليه أكثر المفسرين. نعم.
قال ابن كثير
لا سيما قد جاء في الآيات الأخرى: وكانت امرأة عاقرة فهب لي من لدنك ولي. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات أي في عمل القربات وفعل الطاعات، ويدعوننا رغبا ورهبا، قال الثوري: رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا، وكانوا لنا خاشعين، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي مصدقين بما أنزل الله، وقال مجاهد مؤمنين حقا، وقال أبو العالية خائفين، وقال أبو سنان الخشوع هو الخوف اللازم للقلب لا يفارقه أبدا، وعن مجاهد أيضا خاشعين أي متواضعين، وقال الحسن وقتادة والضحاك خاشعين أي متذللين لله عز وجل، وكل هذه الأقوال متقاربة.
نعم.
وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عبد الله بن حكيم قال خطبنا أبو بكر رضي الله عنه ثم قال أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وتثنوا عليه بما هو أهل بما هو له أهل، وتخلط الرغبة بالرهبة، وتجمع الإلحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
نعم، يعني من هذا السياق أنه أرجع الضمائر في إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إلى زكريا وإلى زوجه وإلى، لكن الذي يظهر أنه يعود إلى جملة الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل قبل ذلك من أول وأيوب إذ نادى ربه ثم من جاء بعده من الأنبياء، ثم ختم كل ذلك بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني كل من سبق من الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا راغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فيكون زكريا عليه الصلاة والسلام من جملة هؤلاء الأنبياء، ودل هذا على أن أرجى الدعاء في القبول ما صاحبه العمل الصالح، ما صاحبه العمل الصالح، وأن الإنسان يستجاب له إذا كان صاحب عمل صالح، أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. فهذه جملة ما يستجاب العبد بسببها، مصارعة في الخيرات، دعاء الله عز وجل رغبا ورهبا، رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا، هذا أحسن ما يكون من التفسير وأخصر ما يكون من التفسير، رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا. فحال الإنسان يكون بين الرغب والرهب، وهذا أكمل ما يكون، الجمع من الخوف والرجاء، ثم يضع لذلك رأسا وهو المحبة. ولهذا قالوا رحى العبودية تدور على به الثلاث، المحبة والخوف والرجاء، فرح العبودية قم على المحبة وهي كرأس الطائر، والخوف والرجاء وهما جناح الطائر. فمن عبد الله سبحانه وتعالى بالمحبة وحده تزندق وخرج من الدين، أو بالخوف وحده يأس وقنط، أو بالرجاء وحده ترك وطال الأمل. فلا بد أن يعبد الله عز وجل بالثلاثة، بمحبة تدفع إلى الشوق إلى الله، وإلى رهب مما عند الله، فمن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ورغبا فيما عند الله سبحانه وتعالى فيتحرك إلى فعل الخيرات. فالرهب هو الخوف الشرعي الذي لا يصل به إلى اليأس والقنوط، وهو خلق مذموم وعمل مذموم، والرجاء هو الذي يجمع للإنسان بين حسن الظن بالله والرغب فيما عنده مع حسن العمل، والتجاوز فيه يؤدي إلى ماذا؟ الأمن من مكر الله. ولهذا عندنا أربعة أمور في الخوف والرجاء، أمران محمودان وأمران مذمومان. أما الرجاء وهو الجمع بين حسن الظن وحسن العمل فهذا مطلوب وهذا محمود، والتجاوز فيه يؤدي إلى طول الأمل وأمن المكر من الله وهذا مذموم، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون أو الكافرون. يبقى هذا أمن من مكر الله عز وجل، يبقى رجاء وأمن. فما الفرق بين الرجاء والأمن؟ الأمن ليس مع عمل، الرجاء معه عمل، حسن ظن مع عمل، أحسن الظن أحسن العمل، هذا الرجاء إشارة. فإن تركت عملا وأحسنت ظنا هذا الأمن من مكر الله. طيب والخوف؟ هو الخوف الشرعي والرهب مما عند الله سبحانه وتعالى. فإن تجاوزت في الخوف وصلت إلى اليأس والقنوط، وهذا مذموم، وهذا مذموم. المحبة أيضا، التعلق بما الشوق إلى الله عز وجل، ومحبة الله ومحبة أوامره، ومحبة رسول الله ومحبة أوامره، والتجاوز في ذلك يؤدي إلى الزندقة، أنك إذا خرجت عن هذا الحد أدى إلى الزندقة، وهكذا. فالإنسان لابد أن يسير أو أن يكون في سيره إلى الله عز وجل منضبطا بهذه الأمور الشرعية على وفق الضوابط الشرعية والأوصاف الشرعية. والشيء إذا خرج عن وصفه الشرعي كان كلا شيء، وليس فقط كلا شيء، وإنما يكون مذموما، وإنما يكون مذموما. والحقيقة قاعدة الفوارق بين المحمود والمذموم، بين المشروع والممنوع، حقيقة الفوارق هي خلاصة دين الله عز وجل، خلاصة دين الله عز وجل. دائما نجد أن المسائل تحتاج إلى فوارق. ما الفرق بين الأمر بالمعروف عن المنكر وبين الخروج على السلاطين؟ يسمون ذلك الأمر بالمعروف عن المنكر، ولهذا من أصول المعتزلة الخمسة إخوان الأمر بالمعروف عن المنكر. طيب ما الفرق بين الأمر بالمعروف عن المنكر والمطلوب شرعا وبين نزع يد من السلطان؟ معروف، الأمر بالمعروف عن المنكر يقتضي نصيحة السلطان، لا يقتضي نزع اليد من السلطان، فإن ما تفعله هو المنكر. فالذي يقول أنا أمر وأنهى هذا الذي يحتاج إلى الأمر والنهي. فالأمر المشروع هو الذي يتوافق مع الضابط الشرعي، والممنوع هو ما تجاوز به العبد الحد الشرعي. قد يقول لك أبوك هات الدخان، اشتري لي دخانا، فإذا امتنعت قال الله عز وجل قد أمر ببر الوالدين، أنت ابن عاق. ليه؟ لأنه ظن أن العقوق هو الامتناع عن تنفيذ أوامر الأب مطلقة، هكذا يزعم، يظن أن هذا من بر الوالدين، ولا يدري أن الطاعة في المعروف. يبقى ما الفرق بين البر أو الطاعة في هذا وبين الطاعة في المعروف؟ فهو ظن أن الأمر يكون مطلقا وعليه، فهو يقول من بر الوالدين أن تشتري لي الدخان، والحقيقة أنا من عقوق الوالدين أن تشتري له دخان. فإن كنت عاقا لوالديك فاشتري له دخان، وإن كنت بارا به فلا تشتري له الدخان. فإذا إذا أطعت في المعصية فليس هذا البر، وإن خالفت في المعصية فهذا هو البر. بعض الناس لا يفرق بين صيانة أعراض العلماء، وهو الذي يقال فيه أن الحومة العلماء مسمومة، وبين النصيحة للعالم أو النصيحة للأمة بشأن عام، فيظن أن مطلق النصيحة هذا من أكل حومي العلماء. فإذا قلت العالم الفلاني أخطأ أو العالم الفلاني عند زلة، قالوا لك أنت الآن تطعن في العلماء. وفرق بين الطعن وبين التخطئة، فرق بين الطعن والتخطئة. عالم السنة يجمع فيه أمران، يجمع فيه تقديره ومراعاة حقه، ويجمع فيه التخطئة إذا أخطأ. أما المبتدع فيجتمع فيه أمران، الأول أنه لا كرامة له، والثاني نصح الأمة في بيان ضلاله. فعالم السنة الذي عنده أخطأ علماء، وعالم البدعة الذي عنده ضلالات أهل الأهواء. ما الفرق بينما بين خطأ العالم السني وبين خطأ المبتدع؟ خطأ العالم السني خطأ العلماء يكون خطأ في اجتهاد، حتى ولو خالف في اعتقاد، مسألة اعتقاد، فإن الخطأ هنا خطأ العلماء يعني أنه أراد حقا وأراد أن يصل إليه ونظر في الأدلة ولكنه لم يصل. إنما أهل الأهواء أخطاؤهم راجعة إلى اتباع الهوى، فليس عنده لا مصدر استدلال ولا مصدر تلقي ولا نظر مستقيم. فمن جعل تخطئة العلماء طعنا في العلماء ضل. يبقى ما الفرق بين تخطئة العالم والطعن في العالم؟ هذا مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس يظن أن تخطئة العالم هي طعن في العالم. فلو أنك بينت خطأ مثلا عند العلامة الفوزان أو عند العلامة الألباني، يقال هذا طعن، ولا تشجع الناس على هذا، ولا تفتح الباب للناس ينالون من العلماء. فحينما تنبه على الخطأ عند الألباني أو عندما تنبه على خطأ عند العثيمين، هذا يفتح بابا أمام المغرضين وطعنون في علمائنا وإلى آخر ذلك. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام من أبطل الباطل، لأنك تقول أفتح الباب للمغرض أن ينال من عالم. ألا تعلم أن المغرض لا ينتظر تخطئتك؟ بل المغرض يضلل ولا يحتاج إلى تخطئتك. لكن تعال إلى المقابل، لو سكت عن خطأ العالم، ما هو الشر الأكبر؟ أن يظن أن خطأ العالم هو الدين، هو الدين، وبالتالي فيكون التنبيه على خطأ العالم هو الأمر المطلوب شرعا. أما الخوف من أن الناس يستهينون بالعالم ويطعنون فيه، إن الطاعن في العالم لا يحتاج إلى تخطيطك. مثل الذين قالوا مثلا إذا نبهتم على خطأ الباني تجرأ الناس والمغرضون يطعنون في الشيخ الألباني، ويقولون الطاعنون أصلا في الشيخ الألباني لا يقبلون منك أن تقول أخطأ الألباني رحمة الله عليه في هذا، وليس بمرجئ وليس ما يقبلون هذا منك، إنما يردون عليك لماذا ليس بمرجئ؟ طالما أخطأ يبقى إذن مرجئ. إذن هو لم يقتصر على بيان ما أذكر، وإنما ماذا؟ يتطاول. فالتطاول عند هؤلاء حاصل، خطأتهم أم لا. لكن انظر إلى مفسدة كتمان خطأ العالم، أدى إليه، أدى إلى كتمان الشريعة، أدى إلى تبديلها، أدى إلى أن هذا الخطأ هو الشريعة لحسن الظن بالعلماء، فيظن الناس أن هذا شريعة. فقارن بين الأمرين، قارن بين مفسدة تقولها أن الناس جرى على العالم، وبين مفسدة هي كتمان خطأ العالم. إذا لاحظنا وجدنا أن مفسدة النيل من العالم هذه مفسدة مدعاه شرعا، مراعاة مدعاه وليست أصلا، وإنما يسلكها من لا خلاق له، من لا خلاق لكنها لا تراعى. يقال الناس سيطعنون في العالم، إذا لو كان كذلك لما رد أحد على أحد، ولا ما رد الدارقطني على البخاري ومسلم ونبأ على علل عندهم، لأن هذا سيفتح الباب لإيه يا أخوان؟ هنقول هيفتح الباب لإيه؟ لاقتحام حرمة الصحيحين. وقد تلقت الأمة الكتابين بالقبول، فلماذا الدارقطني ينبأ على هذا وأكثر من 200 إعلال؟ إذن الدارقطني فتح باب الشر على الأمة، هل نقول هذا؟ نقول هذا؟ إذن الذي تدعي أنت مفسدة لم تعتبرها الشريعة، الذي تعتبره أنت مفسدة لم تعتبره الشريعة. وهنا قاعدة مهمة، اعتبار المصالح المفاسد يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار الشارع وليس باعتبار الأهواء، وإنما يكون باعتبار إيه؟ باعتبار الشارع. أما المفسدة فعلا التي تعتبرها الشريعة هي مفسدة عدم التنبيه على الخطأ، فيظن الناس أن إيه؟ أن هذا هو الشرع، ده المفسدة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيت والهدى، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، يبقى لا يجوز الكتمان. وانظر إلى صنيع السلف من الصحابة إلى اليوم، ألم يكن الواحد نب على خطأ الآخر؟ أما قال أبو موسى الأشعري لما جاءه بعض من استفتى فيما سألت الميراث المعروفة وقال اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. ماذا كان ابن مسعود يا أخواني؟ قال قد ضللت إذن وما أنا المهتدين إن قلت فيها بما قال أبو موسى الأشعري، ثم أجاب فيها بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس لما بلغه أن عليا حرق الشيعة ماذا قال؟ قال رضي الله عنه: أما أنا لو كنت لا قتلتم ولا محرقتم. إذا من أين تخترع هذه القواعد؟ وأقول لكم غالب الذين يخترعون هذه القواعد إنما يخترعونها لصيانة أنفسهم لا لصيانة الشريعة، فيقعد هذه القواعد ويقول بأنه لا ينبغي أن نذكر أخطاء علمائنا لأن هذا سوف يجرئ الناس عليهم. وهذا أسمعه حتى من بعض من ينتسب إلى السنة يقعد هذا، وهذا كلام غير صحيح وكلام باطل. فإذا فرق بين أن تخطئ العالم وبين ماذا؟ وبين أن تضلله. فعالم السنة يخطأ ولكن لا يضلل، يخطئ العالم ولكن لا يضلل. لعل قائلا يقول: يقول ما رأيك شيخ أننا نجمع بين تخطئته وصيانته؟ أقول هذا المطلوب، لكن يقول اصبر علي. أنا أقصد أقول ماذا؟ أقصد أننا لا ننشر ذلك، ولكن خطئ في الخفاء، يعني قل لهذا الطالب قل كذا، أمر محصور في من يسمعك، طالب طالبات 3 5 10 أكثر أقل، ولا تعلن ذلك. ونكون قد جمعنا بين أمرين، بين التخطئة وبين ماذا؟ عدم إسقاط هيبة العالم في الناس. فما تقولون يا إخواني؟ أجيبونا يا إخواني، أما وقد اتفقنا على تخطئة العالم حتى لا ينسب خطأه إلى الدين؟ قد يقول قائل: لكن يا شيخ ما الداعي أنني أنزل مقطعا مثلا وليكن مناقشة العلامة ابن باز مثلا في مسألة العذر بالجهل مثلا، يعني مناقشة العلامة العثيمين مثلا في مسألة الترخيص في محلات الخمور وأن هذا من الاستحلال مثلا، يعني أنا بأمثل لكن هي بصفة عامة وهكذا. فلماذا لا نجعل هذه للطلبة وما في داعي نحن ننزلها مقطعا؟ لأن هذا فيه مفسدتان. المفسدة الأولى أن هذا فيه تجرئة على العالم نسبها. المسألة الثانية الظن بك، وهو أن يقال يعني هذا متعالم وهذا يعني يريد أن يظهر نفسه وغير ذلك. فما هو جوابكم يا أخواني؟ بارك الله فيكم. أجيب يا لطفي. تمام. جيد. في جواب آخر؟ يعني كأنكم ترتضون هذا، ها؟ ده تعليل بين الخطأ، لكن احنا أم يقول صفة البيان. ممكن أن يبين الخطأ سرا. أنا مثلا أناقشكم في هذه المسألة وخلاص. ايه الداعي ان احنا نخرج مقطعا؟ ايه الداعي؟ تمام. ها؟ من باب النصيحة. تمام. يعني تقريبا نفس الجواب يعني لطفي. نعم. يعني هو تقريبا ما ذكرتموه، ألا وهو نفرق بين الخطأ الخاص والخطأ العام. هناك خطأ خاص وخطأ عام. الخطأ إذا تعلق بالعالم نفسه فينبغي أن تكون التصويب قاصرا على العالم نفسه، والخطأ إذا تعدى العالم للأمة خرج من حق العالم إلى حق الأمة وعليه فلا بد من البيان للأمة. انتبهوا لهذه المسألة، انتبهوا لهذه المسألة. الخطأ متى ما كان خاصا بالعالم فانصح للعالم. أنت رأيت في عالم شيئا انصح له، لأن هذا أمر سري بينك وبينه، أو في محيط خاص علم نفسه ذلك يعني مثلا وليكن العالم أفتى على مثلا أفتى محمد، أفتى إبراهيم، أفتى زيد، أفتى عبيد، وأنت تعلم أن الفتوى دي محصورة في هذا الشخص وهذا الشخص الفتوى خاطئة، فتبين لهذا الشخص. ولا داعي أنك أنت تسمع عالما يفتي شخصا فتوى خاصة وقد أخطأ فيها أن تنزل مقطعا وتقول ماذا مناقشة الشيخ الفلاني في مسألة كذا. ليه؟ لأن هذا أمر خاص. أما وانتبه لهذا الضابط، أما إذا خرج الخطأ إلى الأمة، هنا أنت ناقشت بحق العالم ولم تلتفت أن الحق قد انتقل من العالم إلى ماذا؟ إلى الأمة، من العالم إلى الأمة. وبالتالي هنا لابد من البيان للأمة مع حفظ القدر. قد يقول قائل لكن هذا يغضب العالم، إن بيانت هذا عنه يغضب العالم. والجواب إغضاب العالم على قسمين، إغضاب بحق وإغضاب بغير حق. إن أغضبت العالم مع بتطاولك وبتجاوزك وغضب فهذا له حق في ذلك وأنت آثم. وأما إن غضب العالم من قيامك بالمشروع فيكون الاعتبار للمشروع وليس للعالم. إن غضب العالم نتيجة عملك المشروع فالاعتبار مراعاة المشروع لا مراعاة العالم. وقد نبه ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذه المسألة في رسالة الغيبة تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك لأخيك بما أكره في حد الغيبة. قال فإن كره أخي ما ذكرته فيه بحق فالعبرة بكراهة الشارع لا بكراهة أخي. والأصل أن أخي يحب ما يحب الشارع وبالتالي يروض نفسه على مراد الشارع، يروض نفسه على مراد الشارع. فإن كره العالم ذلك فالعبرة بكراهة الشارع لا بكراهة العالم. تبعتوا يا أخواني هذه مسألة بارك الله فيكم، لأن بعض الناس قد يظن ظن سوء في هذا. يبقى إذن إذا كان الحق قاصرا على العالم وإذا كان الخطأ قاصرا على العالم روعي العالم ولا ينبغي أن يشهر ذلك. أما إذا كان الأمر عاما في الأمة وكان الخطأ سائرا في الأمة هنا تعدى الحق من هذا إلى ذاك. واضح؟ من هذا إلى ذاك، فتعدى الأمر من حق العالم إلى حق الأمة، ولهذا لابد أن تراعى حق الأمة في ذلك ولابد نصيحة، لكن مع الأدب ومع مراعاة الأمور الشرعية. هذا كله في عالم السنة. أما صاحب البدعة فهنا لا مشاحة في ذلك ولا تنازع، لأن إسقاط مراد شرعي، لأن صد الناس عن مراد شرعي، ولأن الذي تبين هنا ليس هو أخطاء العلماء إنما ضلالات أهل الأهواء، فيجب عليك أن تبين هذا للناس. إذا عرفنا هذه المسألة عرفنا الضوابط الشرعية في مثل هذه الأمور، وأن الفوارق من أخص أنواع العلوم، من أخص أنواع العلوم معرفة الفارق والشبيه والنظير والأصل وغير ذلك، لأنه قد يشتبه عليه ولن تكون شبهة أصلا، ما في شبهة ولا تسمى شبهة إلا نتيجة التباس إيه؟ التباس حق باطل، التباس مشروع بممنوع، ومن هنا يرجع في الشبهات إلى أولي الألباب إلى أهل العلم، وإذا جاءهم أمر من أمن أو الخوف أدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم
كلام الشاطبي يا شيخنا.
نعم.
قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات ومنها ما جاء في الحضر من زلة العالم في علمه أو عمله إذا لم تتعد لغيره في حكم زلة غير العالم فلم يزد فيها على غيره، فإن تعدت إلى غيره اختلف حكمها، وما ذلك إلا لكونها جزئية إذا اختصت به ولم تتعد إلى غيره، فإن تعدت صارت كلية بسبب الاقتداء والاتباع على ذلك.
جميل يعني. هذا كلام جميل رائع، يعني هو صياغة ما ذكرناه، جزئية وكلية، اللي هي خاصة وعامة، اللي هي حق عالم وحق أمة، هذا هو. ولهذا يا إخواني نصيحتي ثم نصيحتي ثم نصيحتي نفسي قبل إخواني، يا إخواني لا تتعجلوا، يا إخواني قد يظن الواحد أن المسألة سهلة، أي مسألة، وقد لا يعرف ضابطها فتكون المسألة مسألة صعبة لكنه لا يعرفها. وقد روي عن إمام مالك إن صحنا ذلك أنه قال له سائل: يا شيخ يا إمام أسألك في مسألة سهلة، مسألة يسيرة، مسألة، فأنكر عليه، وأن الله عز وجل يقول: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا، ما في شيء في الدين سهل، مسألة سهلة، ما الذي قال لك أنا مسألة سهلة؟ أن تخبر عن الله ورسوله هذا سهل، هذا سهل، إن لم تتيقن أن هذا هو مراد الله هو مراد الرسول فقد قلت على رب العلم. صعوبة المسألة أي مسألة تكمن في الخطورة، يعني الآن مثلا مثل ما نقول إيه أخص العمليات في المخ مثلا، ده مسألة سهلة، ده هو بيبقى حاجة كده زي الشعرة كده في المخ، بس هيشيلها وخاصة مثلا حاجة بسيطة، انت عندك ان هو هيشيل مثلا لوح خشب عشان تبقى المسألة صعبة، فهو يعني حاجة بسيطة كده بقى. يبقى صعوبتها راجعة في دقتها، صعوبتها راجعة في خطورتها، ممكن عملية حتى لو فشلت لا يترتب عليها خطورة، لكن في عملية أدنى حركة من مشرط قد تؤدي إلى وفاة، قد تؤدي إلى عجز دائم. فمن الذي قال لك بأن الكلام في الدين سهل؟ ولهذا ابن القيم لما سمى كتابه بإعلام الموقعين عن رب العالمين، العالم ينسب هذا القول إلى الله، ولهذا علمنا النبي أعظم الهدي في هذه المسألة، أعظم الهدي في هذه المسألة نسبة الأقوال إلى الله عز وجل أو إلى اجتهادك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من نزل بصحة قوم وكذا قال: فإن أرادوك على حكم الله وحكم رسوله فلا تفعل. كيف هذا؟ وإنما أنزلهم على حكمك، فإنك إن تخطئ حكمك خير من أن تخطئ حكم الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قال لك أحكم فينا قال فاحكم فيهم برأيك، قل هذا رأيي هذا اجتهادي، ولا تقل له ماذا حكم الله ورسوله. ليه؟ لأنه لو وقع خطأ في اجتهادك هينسب لنفسك يقال اجتهد فأخطأ، ولا يقال أخطأ قول الله أخطأ قول رسول الله. انسب الأمر لنفسك اجتهادك، قل هذا اجتهادي أنا ما أدري، إن أصبت فمن الله ورسوله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. لكن العلماء قالوا هذا في المسائل الشرعية، أما المسائل القطعية فننسب فيها الحكم إلى قضى قال الرسول. لو أنا قلت لواحد صلي الصبح ركعتين، صلى ركعة وسلم، أقول له يا أخي قم هات الركعة الثانية واسجد، فإذا قال له حكما أقول هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة الصبح ركعتان. أقول لمن أفطر في رمضان صم يا أخي ما يجوز لك أن تفطر، فيقول هذا حكما، أقول هذا حكم الله، لأن الله عز وجل قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن المسائل على قسمين، مسائل قطعية قول الله فيها ظاهر، قول الرسول فيها ظاهر، هذه المسألة تنسب إلى قال الله قال الرسول، ومسائل أخرى اجتهادية، مسائل أخرى اجتهادية. مسألة مثلا في البيوع مثلا، ما حكم هذا البيع مثلا؟ يا شيخ أنا أشتري سيارة وأذهب إلى مثلا البنك يبيع لي السيارة وأقسط للبنك والبنك يشتري السيارة من المعرض، هذه جائزة ولا مثلا؟ يعني فمسائل قد تكون فيها دقة، فأقول أجتهد رأي في هذه المسألة الذي أرى كيت وكيت وكيت. يعني في مسألة سبحان الله مسألة يعني حساسة سبحان الله استفتيت فيها، وأجبت فيها اليوم. مسألة طبيب من طبيب، الطبيب جاءته امرأة كانت حاملا في شهر الخامس، يعني نفخ في الروح بعد الرابع، نفخ في الروح، وهذه المسألة مسألة إجهاض، فإذا بي الولد قد خرج منه رجل، الولد خرج منه إيه؟ رجل، فها أراد أن يشد الولد يخلصه، هذه مسألة إجهاض أصلا، فخرج الرجل في يده، الرجل خرجت في يده، طبعا لو ترك حتى ينزل واحدة مثلا أو كذا ربما يؤدي للتسمم، ربما، فصار يخرج الولد فتقطع منه أجزاء ونزل، والولد كان فيه روح ونبض. حكم هذا إيه؟ طبعا الحكم السهل عندنا معروف، أن الطبيب لو أنه أسقط المرأة وكذا، كانت المرأة حامل ثم أسقطها وأنزل الجنين وكذا ومات بفعله، هذا فيه الدية والكفارة، فيه الدية باتفاق والكفارة على قول جمهور أهل العلم. مثل هذه الحالة كيف تؤدي فيها؟ أما الأولى فالنصوص فيها واضحة، كما في الصحيح لما اقتطرت امرأتان من هذيل وكذا وضربت إحداهما الأخرى بحجر فأسقطت الجنين، فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بغرة، وهي عشر دية الأم، عشر دية الأم. طيب في الحاجة دية احنا نقضي بإيه؟ هل الولد ميت؟ لا، ليس بميت، هذا فيه الروح. طيب هل الطبيب معتدي الآن؟ طب ما وجه الاعتداء؟ الرجل نزلت وجه، لأنه كان ممكن يصبر شوية وينزل ولد كذا، وقد يكون الطبيب يقول لك فعلا أنا ممكن كنت أن أتركه ينزل وحده، فلعلني تعجلت، وطبعا لو أنه قال لهم يا جماعة ده أنا مع الرجل هوت والباقي طبعا ربما قتلوا، مع أنه في حالة إجهاض، فالمهم خلص نفسه ومعرفين حالة إجهاض وخلاص ودفنوا وانتهت المسألة. فالشاهد هنا بما نأمره، نأمر الطبيب به، نأمر الطبيب به. فهنا تأتي يعني مسألة الإجتهاد التي تنسب أنت الإجتهاد إلى نفسك ولا تنسبه قطعا إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا لابد أن نفرق فيه بين مسألته، بين مسألة حياة مستقرة لجنين في بطن أمه أنت أجهضته وفعلك أدى إلى إسقاطه ومات، وهذا فيه ما ذكرنا من الدية والكفارة على قول الجماهير، وبين حالة إجهاض حصلت وإنما أنت قمت بإتمامها. لاحظ أنت الآن تقوم بإتمام عملية الإجهاض، لا أنك تنشئ عملية الإجهاض، مش أنت الذي أجهضتها، أنت تتمم عملية حصلت، وحصلت لا بظن، بيقين، لأنه خرج رجل الولد، يبقى أنت الآن تتم، وبالتالي حال إتمامك ترتب هذا الفعل وهو القطع وكذا. أولا هل أنت طبيب حاذق، يعني أنت طبيب ممارس، ولا واحدة في من اللي بيقوم بالاجتهاد كده؟ لا، طبيب حاذق خلاص. ما ترتب على فعلك هذا من هذا الأمر، ما ترتب على فعلك هذا، أنت غير أثم فيه ابتداء، لأنك طبيب وحاذق وتمارس وكذا، وهذه المسألة مسألة اجتهاد، أنت ما قصدت أنك أنت بتشده لأن خرج بعضه، ودي العادة أنك أنت الطبيب بيشد هذا، ولكن حصل هذا بقدر الله عز وجل. طيب أما أن فيه روحا وبالتالي فعلك هذا أدى إلى وفاته، فإن الروح على قسمين، روح مستقرة ولولا فعلك لكانت الحياة، وروح غير مستقرة تكون كحركة المذبوح فرح حياة تحصل له لا بفعلك ولا بغير فعلك، خصوصا هذا الذي حصل الإجهاض فيه في الشهر الخامس. فإن هذا الإجهاض الذي في الشهر الخامس هذا لا يمكن أن يحيا. الله عز وجل قدر أن الولد إذا نزل قبل الشهر السادس لا يمكن يحيا أبدا. ولهذا عندنا فقهاؤنا قالوا إذا ولدت المرأة لأقل من 6 أشهر وعاش هذا يكون ولد زنا. ليه؟ لأن هذا لا يمكن يكون 6 أشهر. يعني رجل تزوج امرأة وفي الشهر الخامس ولدت الولد حي عاش، هذا يدل على الزنا، وأن هذا الحمل القديم ليس هذا ابن 5 أشهر أبدا أبدا. فإذا كان قبل 6 أشهر وكانت فيه الحياة وعاش هذا لا يمكن، هذا دليل على الزنا، لأن هذا الولد قطعا قديم، لأن ما يمكن يعيش الولد قبل 6 أشهر. إذن هذا الولد ميت، هذا الولد يا أخواني ميت، إذن حياته غير مستقرة، سواء نزل به بعض النبض هيموت بقى بعد دقيقة بعد دقيقتين، المهم هو ميت. إذن هذه الحياة لا حكم لها، ماشي، هذه الحياة لا حكم لها. وبالتالي الوفاة التي حصلت ليست وفاة لحياة مستقرة فتكون قاتلة له فنقول عليك الدية والكفارة. فالحاصل أنه لا كفارة علي ولا دية، لا كفارة. وإن كان حصل منها بعض تجاوز ولا شيء من الطبيب أقصد، فإنها في هذه الحالة تستغفر وتتوب، لكن من جهتي كفارة من جهتي دية لما يكون هذا في حياة مستقرة. إذن يشتبه الأمران هنا، أمر إيه؟ أمر إجهاض حاصل ويتمه الطبيب، وأمر حمل لا إجهاض فيه ويتسبب فيه الطبيب. واضح إخواني؟ لكن مع ذلك هل تنسب أنت إلى هذا إلى الشرع جزما، أو تقول هذه مسألة فيها الاجتهاد؟ أنا تقول مسألة فيها الاجتهاد، وهذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنك إن أنزلوك على حكم الله ورسوله، قالوا أنزلنا حكم الله ورسوله فأنزلهم على حكمك، يعني كل هذا اجتهاده، مش يعني هو خروج عن الشرع، لا، لكن حكمي هذا بتأويل. ولهذا العلماء قالوا الشرع على 3 أقسام، شرع منزل وهو ما فيه نصوص واضحة، صلاة الصبح 2 ركعة، صلاة الظهر 4 ركعات، صيام شهر رمضان، الحج إلى بيت الله الحرام، هذا أمر مقطوع به، ده اسمه الشرع المنزل. الثاني الشرع المؤول وهو اجتهادات العلماء، بناء على النصوص الشرعية وكذا، هذا يسمى الشرع المؤول اللي هو مبنى على الاجتهاد، مسائل الاجتهاد. الثالث الشرع المبدل وهو ما يضعه الناس بأهوائهم، فالبدع كلها من الشرع المبدل، البدع كلها من الشرع المبدل، ما عليه 72 طائفة هو الشرع المبدل. يبقى عندنا الشرع على 3 أقسام، الشرع المنزل قال الله قال رسوله بقطعية في ذلك، الثاني الشرع المبدل وهو اجتهاد العلماء، الثالث الشرع المؤول، الثالث الشرع المبدل وهو ايه؟ وهو ما نسب الى الشريعة مما ليس منها عمدا. نعم،
نكمل كلام الشيخ تباشر.
نعم.
قال فإن تعدت إلى غيره اختلف حكمها، وما ذلك إلا لكونها جزئية إذا اختصت به ولم تتعد إلى غيره، فإن تعدت صارت كلية بسبب الاقتداء والاتباع على ذلك الفعل أو على مقتضى القول، فصارت عند الاتباع عظيمة جدا.
تمام. وعليه نقول بالنسبة الذي يقول هذا خطأ عالم، لو تنبه عليه في السر ولا تعلنه هذا أفضل، نقول هذا الأفضل باعتبار تفضيل الشارع ولا باعتبار تفضيل العلماء ولا ماذا؟ بل أقول لك هذا آكد، إن كان غير العالم يمكن أن تظهر خطأ بنسبة 90%، فالعالم هذا تظهر خطأ بنسبة 100%. بل كلما كان العالم أوقع في الناس كلما كان التنبيه على الخطيئة علنا أقوى. ليه يا أخوان؟ لأنها يقتدي بها الناس، ولهذا قالوا زلة العالم زلة العالم، زلة العالم زلة العالم. خطأ العالم ماذا؟ بيتحمل العالم كله، لأنه محل الاقتداء، ولهذا الناس يقتدون به. يعني تخيل مثلا لو أن عالما ما جرى من حماس، مثلا عالما يقول هذا جهاد دفع وجائز، وما فعلوه من طبعا كل العالم سيساند وستصوب مثل هذه الأشياء وهتتكرر. طب عالم يقول هذا غير مشروع، ليه؟ من جهة ما عندهم قدرة، ومن جهة أصلا ما عندهم سلطة، لأن الذي قام بهذا ليس حكومة وليس دولة، لما قام به بعض الأفراد. وأما دفع فلم يتحقق صورته، فلم يتحقق صورته. الدفع ماذا؟ أن يدهم العدو أرضا ويجلسون خلال الديار ويدفع ناس حسب قدرتهم، لكن لم يكن العدو خلال الديار. تمام؟ مسألة بقى احتلال العام ده معروف، ده لا حكم لو ده لا يقال في هذا الدفع إلا إذا كان فيه قدرة، لو فيه قدرة تدفعه إذا كان محتلا، أما إذا كان ما فيه قدرة فلا تظعره عليك، فلا تجلبه عليك. وبالتالي الذي حصل من حماس دفع عدو ولا جلب عدو؟ جلب. أي عاقل يقول هذا، أي عاقل. فلو تصرع عالم وقال دفع إذن أعطاه مشروعي، ولو دقق العالم لوجده جلبا. فإن استدل بالحالة العامة وهي حالة الاحتلال قال هذا أصلا احتلال، نقول هذا احتلال يقتضي ماذا؟ أن ندفع بالقدرة، يقتضي أن ندفع بالقدرة. فإذا ما في قدرة فماذا؟ إذا ما في قدرة فتصبر. وهذه الحال الخاصة اختلفت عن أي احتلال وقع على ظهر الأرض، حال اليهود في فلسطين، ألا وهي ماذا؟ أنهم حولوا الاحتلال، العالم حول الاحتلال إلى ملكية، فأصبح عندنا إيه؟ حتى المسلمين دلوقتي تمام؟ كل مقر بدولة اسمها إسرائيل، إنما مطالبة المسلمين بدولتي الاعتراف بدولة فلسطين. شوف الأمر، يعني الأول البيت بيتي، وبعدين تجد بلطجي خدت لك قطين فيه، حصل نزاع فجي الحج متولي في القعدة العرفية، حكموا قعدة عرفية قبضة يعني، حكموا بأنه إيه؟ بأنه خلاص البيت نصفين. البلطجي ده ما عادش بلطجي، ده طلعوا له عقد وبقى نص البيت، وانت نص البيت، وانت راجل ضعيف. فقلت خلاص مش مشكله، يعني يا جماعه العقد بقى مقسوم، قال لك العقد ممسوم. طيب خلاص سلموا بقى كل واحد عقده، وامر الى الله والله يتولاه. راحوا مسلمين العقد للبلطجي، العقد حاضر ان شاء الله من عناية، بس انا بس هسافر السعوديه كده يومين وهجي لك. جه العقد، والله اصل الورق كان راح وبس. طيب اصل مش بقالنا 75 سنه دلوقتي مش عارفين ناخد العقد اللي هو كان ايه اصلا، اللي هو كان بتاعنا. فسلمنا العقد لاسرائيل، ما عادش حد بينازع، في حد بيقول ما فيش دوله اسرائيل ابدا. لكن العالم لغايه النهارده قايم قاعد، قايم واحد يعترف واحد ما يعترفش، واحد يعترف واحنا لغايه دلوقتي ما مسكناش العقد الفلسطيني، عقد دولة فلسطين ما مسكناهاش، فيها اكتر من 90 قرار من مجلس الامن ومحاكم العالم كلها، لنا عقد موجود، اكتر من 90 قرار من مجلس الامن وغيره بانشاء بالدولة الفلسطينية وقيام دولة فلسطينية برا بحرا جوا، لها حرية بقى، حرية براحتها كأي دولة من دول العالم. الفاتيكان دولة، الفاتيكان دولة، دولة عدد سكانها ايه؟ عدد سكانها عيلة الحجاج بتوعنا اللي هم في عزبة خاطر، ما كملوش 1000، ما كملوش 1000 واحد. يعني احنا عائلتنا احنا واخد بالك؟ ما هم ما يحصلوش عائلتنا زي عائلتنا كده في عزبة خاطر. ده دولة الفاتيكان مش مكملين ألف واحد واسمها دولة دولة الفاتيكان. خلاص صحيح بجد؟ شوف كده عدد دولة الفاتيكان، واخد بالك؟ زي عائلتنا كده في عزبة خاطر. فإلى الآن إلى الآن ما فيش. فأصبح الآن هذا بالنسبة للعالم مو باحتلال، أصبح لا ده دولة موجودة. لكن هل أنت يعني نخرجك من الدولة ولا نخرجك من أرضنا أو أول أخره؟ فباعتبار الواقع، وده واقع غير شرعي، إحنا لنا هذا واقع غير مثلا شرعي، ولو إحنا عندنا قدرة هنخرج الدولة، لكن مع عدم القدرة أصبح تتعامل بفقه الاستضعاف إلى أن تجد قوة بعد ذلك. إنما نحن لا نقر بذلك شرعا، الاحتلال هذا لا نقر شرعا، وإن أقر بمحاكم العالم لا نقر به شرعا. لكن لو أننا نملك، لو أننا نملك قدرة لأخرجناهم. زي الأندلس، الأندلس الآن اللي بقيت معنا قرابة 1000 سنة، الأندلس الآن مع مين؟ لكن شرعا لو عندنا القدرة هذه بلدنا، بل لو عندنا قدرة طلب في الجهاد لخاطبنا العالم كله بهذا، إما أن تسلم وإما أن إما أن تسلم وإما أن تسالم فتدفع جزية وإلى فالقتال. ده أصلا فما بالك بأرض كانت معنا وأخذوها، وأخذوا هذه ممالكنا التي وصلت إلى الصين شرقا وإلى الأندلس غربا، هذه كلها ممالكنا عشنا فيها حكمناها، لكن مع الضعف أخذت منها. فلو كان قوة استرددناها، لكن طبعا نظام العالم الجديد عندهم بيمنع مثل هذه الأشياء. فأصبح الآن بحكم أن لهم دولة، وأنت الآن ما يقول تحتاج، أعطاك ضفة، أعطاك غزة، أعطاك كذا، دي بلدك، مضايقات على حدود، مضايقات على كذا. فجاءت حماس فماذا صنعت؟ جلبت هؤلاء من تل أبيب وكذا إلى غزة، فصاروا يقسمونها التقسيمات. الشاهد إن ممكن فتوى عالم، ممكن زلة عالم يزل بها العالم. فالأصل أن مثل هذه الضوابط ومراعاة الفروق من الأهمية بمكان حتى لا يؤدي ذلك إلى، فالتنبيه على زلة العالم آكد. طب إن قال القائل يا شيخ هذه الزلة قد تكون، انتبه هذه الشبهة، هذه الزلة قد تكون في بطون الكتب والناس ما يسألون عنها. طيب وإظهار ذلك قد يلفت الناس إلى المخالفة. طيب تعالى في المقابل الآخر، وكتمان ذلك وعدم رد العالم قد يؤدي إلى الاقتداء بهذا الكتاب والقراءة فيه والأخذ بذلك، وفي نفس الوقت قد تظهر هذه الشبهة يوما ما فلا تجد من يردها الرد الشرعي الصحيح. فنقول طالما أنها صارت في كتاب والكتاب طار في الآفاق، هنا يجب ويلزم أن ننبه عليها حتى لا يغتر أحد بها بعد ذلك. نعم، فكلام الشاطبي كلام جميل، وهو الانتقال من الأمر الجزئي إلى الأمر الكلي. خطأ العالم، زلة العالم الخاصة، هذا أمر جزئي. طيب ثم لما صارت متعلقة بالأمة صارت أمرا كليا، ولا الأمر جزء حكمه والأمر الكلي حكمه. فينبغي أن يرعى مثل هذه الأشياء حتى لا يختلط الحابل بالإيه، حتى لا يختلط الحابل بالنابل. نعم نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، هكذا قرن تعالى قصة مريم وابنها عيسى عليه السلام بقصة زكريا وابنه يحيى عليهما السلام. فيذكر أولا قصة زكريا ثم يتبعها بقصة مريم، فيذكر أولا قصة زكريا ثم يتبعها بقصة مريم، لأن تلك موطئة لهذه، فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد طعن في السن، ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد في حال شبابها. ثم
يعني أن الغالب لما يكون رجل كبير، رجل مثلا كبير السن طاعن في السن، وفي المقابل امرأته امرأة عاقر عجوز زي مثلا أبوك وأمك وكذا مثلا، مسألة الإنجاب من أبيك أو أمك اللي عنده مثلا 70 وهي عندها مثلا 65 سنة، يعني مسألة الإنجاب حتى لو صلح الرجل المرأة ما تصلح، ومع ذلك يقع هذا، فهذه آية من آيات الله. ولهذا قال زكريا عليه السلام: رب أن يكون لي ولد وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هيئ. نعم.
ثم يذكر قصة مريم وهي أعجب، فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر.
نعم، يعني إن كنت تعجب من قصة زكريا عليه الصلاة والسلام وزوجه، وأن زكريا قد بلغ به الشيب مبلغا وأن امرأتك عقيرا، تمام، فاعجب أكثر وأكثر من قصة مريم التي حملت في ولد من غير أب، من غير ذكر، من غير زوج، ثم نزل، فهذه أعجب وأعجب، هذه أعجب وأعجب. لكن الله على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى قد بيّن أنه قد يخلق خلقا لا من أب ولا أم كآدم، وقد يخلق خلقا من ضلع الرجل كما خلق حواء لا أم ولما خلقت من ضلع رجل، وقد يخلق خلقا من أم لا من أب كعيسى عليه الصلاة والسلام، ثم يخلق خلقا معتادا سائرا من ذكر وأنثى. فإذا هناك ولد يأتي من ذكر وأنثى، وهناك ولد لا يأتي من يأتي لا من ذكر ولا أنثى، وهناك من يأتي من ذكر بلا أنثى، وهناك من يأتي من أنثى بلا ذكر. إذن هذه الأربعة أقسام، هذه الأربعة أقسام: من يأتي من بلا ذكر ولا أنثى كآدم، من يأتي من ذكر وأنثى مستعاد المعتاد في الناس، من يأتي من ذكر بلا أنثى كحواء، من يأتي من أنثى بلا ذكر كعيسى عليه الصلاة والسلام. لله ملك السماوات والأرض، مثل ما يرزق الله الأولاد، الأباء بالأولاد، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء الذكور فقط، تجد واحد عنده ذكور بس، ويهب لمن يشاء إناثا، آخر عنده إناث بس، أو يزوجهم ذكرانا وإناث، عنده ذكور وإناث، أو الرابع يجعل من يشاء عقيما. إذن رجل وامرأة لا ينجبان، ما في ولد. طب آخر في ذكور وإناث. طب ثالث ذكور بلا إناث. طب رابع إناث بلا ذكور. يبقى واحد أمنيته يجي له ولد ذكر، كله بنات 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 بنات. حتى بعض الأمهات زمان كانت تغضب أول ما يجيب بنتين، تيجي التالتة يقولها تقول له طلق طلقها أو اتجوز عليها مثلا. طب هي ما ذنبها؟ هو كده. فواحد يتمنى ذكرا وآخر يتمنى بنتا. فالله عز وجل على كل شيء قدير. أساس الخلق من الناس من خلقهم الله عز وجل بلا ذكر ولا أنثى، منهم بالذكر والأنثى، منهم بالذكر دون أنثى، منهم بالأنثى دون الذكر. كذلك الله عز وجل يعطيك ذكرانا وإناثا، ذكرانا فقط، إناثا فقط، أو يجعله من يشاء عقيما، يتمنى، يقول لك أتمنى أي حد. لو بنت، حتى لو بنت تبنى عليه حياته، حتى إن هو لو ما لم يرزق ممكن يروح إلى الملاجئ وكذا يجيب بنت بس تسليه، مع إنه ولو كان عنده بنتين مش بنت من الأول، ولا بس عايز ولد كمان، ما هو ما في نهاية. يعني هو لما كان عقيما تمنى بس بنت 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 تسليه، بنت تدخل السرور، بنت تاخدها في حضنه، بنت كذا، يتمنى بنت. طب لو أنه أعطي خمس بنات، خمس بنات، يا عيني يا حبيبي، يا ابني يا ابني، حظك يا ابني، خلفيتك يا ابني، ده عنده خمسة خمسة، يعني ده بيتمنى بنت. ما هو كده الإنسان، أعطي يبدأ يدور على التاني. طب لما لم يعطى يتمنى، زي في ناس كده تمنى يا سلام أمسك بس 1000 جنيه، وبعدين مسكها لو بقوا 100 تمسكها. فين المليونات اللي أنا بس معانا؟ يا سلام لو واحد بقى عنده كده 1 مليون ولا 2، تم 1 مليون ولا 2، يا سلام لو بقوا 10 ولا 20، وهكذا. لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى يكون له إخوان، واديها ما يملأ عين ابن آدم إلا التراب. ماذا بعد ذلك؟ تاخد وبعدين تنظر لما بعد. تاخد ما عندكش الشيء بتتمناه، طب جاءك شيء تتمنى ما بعد، صح يا اخوان؟ الآن لو ابنك حصل له حادثة خلاص مات، لو كان يعيش بس وحتى لو مكسورة رجليه يبقى قدامي، لو مكسور رجليه وإيديه مش مشكلة، بس ابني وكلمني وكلمه. طب حصل حادثة فانكسر إيدين، يعني بس لو يعني لو كان إيد بس حتى يأكل بها ويشرب بس، وكان غبالك وهكذا. طب انقطع النخاع الشوكي، في بعض إخواننا يعني الله يشفيه الله يشفيه، يعني كان شاب يمكن في العشرينات كده خلاص وحصل له حسن قطع النخاع الشوكي، يعني يمكن دلوقتي من أكثر من 20 سنة ملازم الفراش فيش خالص. طبعا لو هو ابنك كنت تقول لو بس يعني كان حتى يمشي، ولو حتى يعني مش مشكلة إيد. سبحان الله الشاب هذا، أسأل الله أن يحفظه وأن يصبره، الشاب هذا مع الواقع ده يا أخواني حافظ القرآن الكريم كاملا تقريبا في 6 أشهر، ومعه إجازات ومشغول جدا بالقرآن والإجازات وغير ذلك. سبحان الله بالحالة دي بهذه الحالة تقريبا حفظ القرآن في 6 أشهر، عزيمة يعني سبحان الله. فالله عز وجل على كل شيء قدير، والله عز وجل نوع في خلقه ليدل ذلك على قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذا بإرادة وهذا بإرادة وهذا بإرادة وهذا بإرادة، فدليل هذا دليل على قدرة الله عز وجل. فلئن تعجب من قصة زكريا عليه الصلاة والسلام فإن الله رزقهما ولد مع كبر زكريا وأن امرأته كانت عاقرا، فأعجب أكثر وأكثر من قصة مريم عليه رضي الله عنها حينما يرزقها الله عز وجل بعيسى بلا أب. نعم
هكذا وقع في سورة،
ولهذا وقعت في ضيق شديد وقالت يا ليتني مت قبل هذا كنت نسي من سأقول النسي، من اللي هيصدقني أصلا، من سيصدقني أنني أب من؟ فلهذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لكن الله عز وجل طمأنها وأنه إن سألوها فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أنا ما عندي كلام خلاص نظرت ألا أتكلم. طب ومن سيدافع عنها؟ أنت فقط. فأمرت بعدم الكلام ولا أمرت بالحجاج والإخبار أنا وأنا وأنا وأنا؟ مهما قالت أنا وأنا وأنا ولو بقيت تقول أنا مجال لن يصدقها أحد. فهناك ما كان حمله وإنجابه آية، فسوف يكون أيضا ماذا؟ فسوف يكون الدفاع عنه آية. إني نظرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأشارت إليه قالوا كيف نكلمه من كان ما بتكلمش ما بتكلمش خالص، كيف قالوا كيف نكلم من كان في ماذا صبية؟ قال إني عبد الله. ألا ده هذا اللي في اللفة الآن بيقول إن عبد الله، يبقى آية أخواني، آتاني الكتاب يعني في تقديري سبحانه وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. هذا صغير ينطق؟ هذا الذي يصلح رب هؤلاء وأنهم قد يصدقون، لأن دي آية خرجت عن إيه؟ فكما كان حمله آية خرجت عن المعهود، كان نطقه في المهد آية خرجت عن المعهود. ولا يصلح في الدفاع عن مريم عليه رضي الله عنها إلا أن تكون هناك آية، أما لو قالت أنا وأنا وأنا من يصدقها؟ بل علماؤنا قاطبة يقولون بأن الحبل يقام به الحج ما لم يعلم انها اغتصبت رغم انفها وكذا، لكن الحبل يقام به الحج قرينه خلاص، ما هو بلازم اقرار او شهداء 4، يعني امراه بكر غير متزوجه ثم حملت يقام عليها الحد بالحبل، يقام عليها الحد ما لم تاتي ببينه ان حبلها هذا لم يكن بماذا باختيارها، يعني امرأة اغتصبت، امرأة نومها ثقيل، فأتاها رجل وهي لم تشعر وغير ذلك. ما لم يكن كذلك فإن الحد يقام عليها، الحد يقام عليها. فمريم ماذا تقول رضي الله عنها؟ لهذا الدفاع عنها لا يكون إلا بآية. من هنا كانت الآية إني عبد الله أتني الكتاب. نعم،
هكذا وقع في سورة آل عمران وفي سورة مريم. وها هنا ذكر قصة زكريا ثم أتبعها بقصة مريم، فقوله والتي أحصنت فرجها يعني مريم عليها السلام، كما قال في سورة التحريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وقوله وجعلناها وابنها آية للعالمين أي دلالة على أن الله على كل شيء قدير وأنه يخلق ما يشاء.
وانتبه دائما مريم تذكر بي أخواني والتي أحصنت فرجها، غاية في التبرئة، يعني لا تظن بها إلا خير ولا يأتيك شك أن هذا من شيء. ولهذا ذكرت بهذا الأمر التي أحصنت فرجها، أي لم يكن عيسى ولد زينة. وفي الرد على اليهود قبحهم الله الذين أطعم في الأنبياء ليلة والنهار ويقولون بأن عيسى ولد زينة، فإن مريم رضي الله عنها قال في الله في شأنها والتي أحصنت فرجها. نعم،
وقوله وجعلناها وابنها آية للعالمين أي دلالة على أن الله على كل شيء.
ولهذا ما جرى لمريم كان آية من رب العالمين، وما جرى لعائشة كان ابتلاء من رب العالمين. ما جرى لمريم كانت آية من رب العالمين، وما جرى على عائشة كان ابتلاء من رب العالمين. ثم إن الله برأ مريم وإن الله برأ عائشة. ولهذا عائشة لما انتشر الإشاعات ولما انتشر كذا وكذا وقال الناس وخاض المنافقون بذلك، وكانت محنة عظيمة وكان ابتلاء عظيما جدا، ابتلاء عظيما، كان تبرئة عائشة يحتاج إلى أيضا إلى وحي، إلى أمر قوي. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وحكم قطعا كذا لقالوا يجامل، لأن الذي يتكلم المنافقون لقالوا بيجامل عائشة وبيستر على عرضه. لهذا الأمر هنا احتاج إلى وحي، احتاج إلى وحي، وانتظر النبي الوحي في أن يفصل في أمر عائشة. ولهذا لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عندها وكذا، هذا آخر مرحلة، ماذا قالت عائشة؟ ما في أحد بقى، ما في أحد يظهر هذه البراءة من؟ فلهذا قالت وكنت جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن، فقلت لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وكان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا. أنا كنت لا مش متصور أن الله ينزل فيها قرآن، أنا أحقر من هذا، ولكن كنت أقول لعل النبي يرى رؤية أن عائشة بريئة فيبلغها الناس. فبينما النبي عندها جاءه ما كان يأتيه إذا نزل الوحي عليه، وكان النبي إذا نزل الوحي عليه وجد شدة حتى إن جبينه لا تفصد عرقا، حتى في اليوم الشاتي لو يوم شديد برد جدا ونزل وحي جبين النبي يتفصد عرقا، ينزل منه العرق كالحبات، عرق شديد كالحبات. فلما سرع ورفع قال يا عائشة أبشري فإن الله قد برأك من فوق سبع سماوات. فهذه أحداث ضخام مثل حادثة كعب بن مالك وصاحبيه، انتقلت رفعت هذه الحديثة ليقضي الله عز وجل فيها. أما أنت بقى حتى يأذن الله في أمرك. وبعد 50 ليلة نزلت براءة كعب بن مالك وصاحبي من السماء. فدائما الأمور العظام، الأمور العظام تحتاج إلى إخوان، تحتاج إلى يعني أيضا إثباتات عظام للبراءة. نعم،
وقوله وجعلناها وابنها آية للعالمين أي دلالة على أن الله على كل شيء قدير وأنه يخلق ما يشاء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهكذا كقوله ولنجعله آية للناس. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله للعالمين، قال العالمين الجن والإنس.
نعم، طيب نكتفي بهذا القدر. نعم، من العالم؟ ايه ما احنا اجبنا عن هذه الشبهة. السؤال هل هذا كمالي ولا يلزم؟ لو عندي الآن ابن باز وفي خطأ الفوزان، وأنا أقول لشيخ ابن باز حصل كذا وكذا، فيرد شيخ ابن باز، هل هذا كمالي يكون أفضل في هذه يكون أوقع، ولا هذا لازم؟ السؤال برضه هنعود للمسألة، لازم ولا كمالي؟ فين هذا اللي ما اللي يقول هذا؟ هات هذا، هات نقلا واحدا، هذا ظاهر فهمك أنت، لكن هات نقلا واحدا أن طالب العلم لو عرف خطأ ابن تيمية رحمه الله فلا ينبغي له أن يرد، وإنما يذهب إلى عالم الأمة الموجود هو ليتولى الرد. هات هذا. لا، هذا ليس بلازم، لكن لو واحد قدر مصلحة لأن يأتي الرد من الشيخ هيبقى أوقع مني أو كذا، والشيخ أمامي وهذا متاح، فأقول يا شيخ لو هذه خطأ لو ترد على كذا يكون أفضل، ما في مشكلة. طيب لو لم يوجد عالم، لو لم يكن متاحا، يبقى إذا في فرق بين لازم وكمال. لازم لا ما يلزم، والصغير ينكر على الكبير ولا إشكال في ذلك. طيب ولا إشكال في ذلك، ولهذا عمل الصحابة هكذا، مكن الواحد ابن عباس على حسب سنه يذهب إلى الأكبر ويقول رد كذا، ولقيت كيف يا ابن عباس تقول أراكم تستهلكون أقول لكم قال رسول الله وتقول قال بكر عمر، مثل هذه الكلمات قد يسمعها سفيه فيتجرأ على مقام بكر عمر وكذا، هذا ما قال أحد، إنما دي بيضعها إما مغرض صاحب هوى يريد أن يسد الباب. ولهذا عندنا الأصل السادس اللي ذكره ابن عبد الوهاب، لو نرجع إليه انتبهوا، من أصول الستة ابن عبد الوهاب ذكر أصول الستة، الأصل السادس وضع قوم شروطا في المجتهد لا تكاد توجد في أبو بكر وعمر، وينبغي يتكلم في الدين كذا وينبغي كذا، وحقيقة الأمر أنه لا يريد صيانة الدين بل يريد أن يبقى باطله دون أن أرد عليه أحد. فإن جيت أنا أرد عن أشعاري مثلا اليوم يقول أنت مين، أنت من أنت الذي يتكلم في الدين ينبغي أن يكون حافظا كذا وينبغي أن يكون متقنا كذا وينبغي أن يكون، هو يريد إسكاتي، هو ما يريد صيانة العلم. فبعض الناس مغرض يقول لك يا هشام مثلا بلاش أنت لو قم بهذا بعالم كذا يكون أحسن، هو ما يريد أن يصان العلم فيرد الفوزات، تمام، إنما هو يريد ماذا؟ أن يسكت هشاما لا أن يرد فوزانه، هذا مغرض. طيب ودعنا من المغرض، الأمر الثاني أن يكون طالب علم ذلك لكن جاهل بكلام العلماء فيضع ذلك شرطا وليس بشرط. الشرط لا ينبغي لأحد أن يكتم علما بشرط سواء كان طالبا أو كان شيخ. وإذا قلنا لا يلزم الطالب أن يرفع لا يلزم الطالب أن يكون في رتبة العالم حتى يرد عليه، فكيف نلزمه أن يرفع رده للعالم في الرد على الآخرين؟ إذا كان نفس العالم أنا أرفع إليه قد أنتقده وبين خطأ. الشرط الذي وضعه شارع العلم، بس ليس هناك شرط إلى العلم، لكن هناك قد تستثنى بعض الأشياء تكون دي وقائع خاصة. يعني أنا الآن مثلا أما يكون عندي ابن باز وعندي عثيمين والشيخ الفوزان مثلا أخطأ مثلا، تمام، أتجرأ أنا؟ موجود. ليه؟ لأنه سيقوم بهذا الأمر من هو أولى منك، من هو أولى منك. فيبقى دي قضايا أعيان. الشيخ موجود تكلم مين دي ليه، لكن الشيخ الموجود رفع الأمر للشيخ مفيش، غير متاح. يعني أنا الآن مثلا وليكن الآن في خطأ للشيخ زيد في المملكة، فبدل من أن أرد أنا والأخير في مجلسي أو أحد سألنا عن الشيخ هذا وعنده خطأ، لا، يلزمني أن أخاطب الأول الشيخ فوزان وفي عام المملكة العربية السعودية وأقول الشيخ رد على الشيخ فلان، وقد يرد وقد لا يرد، وقد يصل الرد وقد لا يصل. يبقى إذن هنا أدى ذلك إلى كتمان ما يلزم، أدى ذلك إلى ضياع علم، بخلاف لو عند الفوزان بجواري الآن وفلان أخطأ فنقول الشيخ لو تنبع الخطأ على. يبقى دي مصلحة اسمها إيه؟ اسمها مستثناء قضايا أعيان، بخلاف الأصول الذي شرطه الشرع شيء واحد، أن تكون عالما، هذا واحد، بما ترد. اثنان، أن تكون ورعا قاصدا بذلك إعلاء كلمة الله عز وجل، إعلاء كلمة الله. ثم إن الأمور لا تتناهى كثيرة جدا، أنت تعلق، أنت كطالب علم تعلق على هذا الموضع، الموضع ده مثلا علق عليه الشيخ مثلا محمد أمان الجامي تعليق خاطئ، نعمل إيه بقى؟ لا تنبه، لا، انتظر حتى نرفع الأمر الشيخ فوزان عبر بريد ولا أحد يسافر للشيخ فوزان، وبعدين الشيخ فوزان يأتي فينبه على ما جرى من الشيخ محمد أمان الجامي في تعليق على الفتوى الحموية الكبرى. لا، هذا من الذي قال هذا؟ إنما أنت تعلق علق، والثاني يعلق يعلق، وهكذا. المهم الشارع اشترط شيئا واحدا، ما هو؟ العالم، بس فقط أن تكون عالما بما ترد. أما في بعض الأشياء، يعني مثلا دلوقتي وليكن أحمد عند ملاحظة على علاء، ولو قال أحمد العلاء مجردا قد لا يقبل علاء، فيجي أحمد يقول لي والله يعني علاء عند كذا وكذا، يعني لو تنبهه نقول كويس، هذا كويس جيد. ليه؟ لأن علاء قد يقبل مني ما لا يقبل من أحمد، قد يقبل مني ما لا يقبل من أحمد، فإذا متاح لأحمد أن يحل علي للسهولة. طب أنا غير موجود، أنا مسافر، انتظر لما يجي بعد سنة وأقول له أنه علاء عنده، هذا يلزم؟ ما يلزم. ولهذا إحنا هنا فرقنا بين إيه؟ بين هل هذا يلزم وبين كمال. لا شك ان احنا ما نصل الى المراد الشرعي باحسن طريقه، لا شك في هذا، لا شك في هذا. المهم انه يحصل البيان الشرعي. طب الاكمل هنا ان يحصل بيان عن طريق الشيخ ولا عن طريقي؟ عن طريق الشيخ، يبقى انا ارفع ذلك الى الشيخ. اما اذا لم يحصل بيان الا من طريقك، او يؤدي تاخر بيان قد يتم على البيان، لا، بل أقول لكم أخص من هذه المسألة، ألا وهي قد يقال لا، نحن نخاطب العالم سرا ليتراجع هو ولا ننبع الخاطب. يبقى هذه مسألة أخرى، مسألة غير أنك ترفع إلى عالم يرد على عالم، لا، قد يقال ننصح العالم سرا والعالم هو الذي يصوب خطأه. نقول أيضا هل هذا اللازم ولا أكمل؟ ولا هذا الأكمل متاح ولا غير متاح؟ يعني أنا بقرأ الآن الشيخ محمد أمان الجامع عنده وليكن مثلا عنده خطأ، الآن الشيخ محمد جالس أمامي الآن، فبشوف فبقول للشيخ ذكرك هنا كذا كذا كذا، هذا مخالف للسنة، فلو تنبه الشيخ. يبقى هنا ده صحيح، لكن الشيخ مات، الشيخ غير موجود، تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. طيب لكن هل هذا يلزم؟ ما يلزم. لو العالم غير موجود يلزم؟ ما يلزم. وقد يكون بيانك أوقع، لأن ما كل أحد طرف عليه يبين البيان الشافي الكامل وعليه. فنعود إلى الأصل. ما هو الأصل؟ إذا وجد خطأ للعالم نبه على الخطأ، إن كان خاصا فهو حق متعلق به يكون خاصا، إن كان عاما انتقل الأمر منه إلى الأمة. وكما قلنا العالم بحق يفرح، العالم بحق يفرح، العالم من يقول لماذا لم يراسلني؟ طبعا الحقيقة هذا عند التنظير، كلنا ننظر ذلك، لكن في الواقع للأسف الشديد، للأسف الشديد قل من يطبق ذلك، فيفرح ويرسل رسالة لشيخ رد عليه جزاك الله خير على هذا الإيضاح، قد أوضحت هذا الأمر جزاك الله خير، وأنت مشكور على هذا أنك تنبه على خطأي. لا لا، إنما للأسف إحنا بننظر هذا جيدا جدا، وماذا لو نبهت على خطأي، وماذا ولا لو إلى خير، طالما يأتي بعلم وأدب وغير ذلك ما المشكلة. لكن للأسف شديد عند تطبيق، عند تطبيق بتضيق الصدور، بل ربما تغير المواقف. بعض الناس كانوا يحبوني جدا ويقدمني، وما نجلس مجلسا إلا ويقدمني مثلا فيه يعني، تمام، ولما نبهنا على بعض الأخطاء يعني موجودة بأدب وحفظ قادر وكل شيء، بدأت المسائل حتى وصل الأمر إن هو سئل عني فقال عفوني من هذا السؤال، تمام. ومثله من قريب لو كان سؤال عني لربما أحل بقوة، تمام، فيقول يعني عفوني من هذا السؤال. طيب يا شيخ، لكن نطلب عليه العلم لأنه بيقال أنه حدادي وكذا. قال لا أستطيع أن أقول حداد، يعني أدنى شبه اللي هو أدنى درجات الدفاع، يعني هو ما قالش حداد، وما قالش برضو لا 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 يبرأ من حدادية، هذا كيف حدادي وهو الذي لا ما أستطيع أن أقول أنه حداد. يعني ما تقول حمزة، بيقال حمزة حرامي مثلا، حشاكي حمزة، والله ما أستطيع أقول حرام، يعني إيه؟ يعني شوف ده أدنى ما يمكن، يعني هو خايف يقول حرامي مثلا، وما لا الواجب أن أنا أقول إيه؟ لا 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 حشا حشا لا ما يكون هكذا أبدا، ما يكون هكذا. يعني أنا لو جاءني واحد الآن يقول محمد حسان سمعت يقول كذا مدد يا بدوي، أقول يا أخي لا، ليس الظن أبدا، ليس الظن يقول مدد يا بدوي محمد حسان، لا ليس الظن، متأكد أنت؟ والله بلغني أحد، لا يا أخي لا، اتق الله اتق الله، أنا ما أظن محمد حسان يقول مدد يا بدوي، مع أنك تبدعه ترد عليه، لكن أنت تبدعه في أبواب. لكن هنا تقول لا ليس الظن، مع انك انت ممكن هو يعني معصوم، لا ليس معصوما، لكن المظنون غير المعصوم، المظنون انه ما يقول هذا. والله لو جاءك بقى واحد قطعا دي مسألة اخرى، لكن المظنون هذا لا. واحد يجي يقول لي مثلا على فكرة ابو اسحاق الحويني كان تبع جماعة حماس، حركة حماس، وكان منضم لها، اقول يا اخي لا، هو أثنى على حماس يعني أنا أعطي حكم من يثني لكن ينضم لا. طيب ياسر برهامي منضم لتنظيم عالمي، ومحمد عبد المقصود الاثنين منضماني لتنظيم عالمي يهدف لإسقاط حكام العرب، أقول يا أخي ما أظن هذا أبدا، وهما تكفيريات وبيخرجوا على السلاطين، لكن ينضم لتنظيم عالمي يهدف، لا يا أخي لا، هذا ليس الظن، لا هذا ليس الظن، ما أظن. لكن شوف المفتري رسلان يقول هشام البيع ينتمي لتنظيم عالمي يهدف لإسقاط الحكام، أنا اللي محاسبه ومضلله من ضمن ضلالاته، يعني بيتكلم في حكام المسلمين إلا أنا منتمي لتنظيم في إسقاطه، يعني أنا مطلوب مني أسقط أردوغان، أنا المطلوب مني أسقط تميم، وانا برد عليه بقول له بتتكلم في اردوغان ليه؟ بتتكلم في تميم ليه؟ يعني انا اللي منتمي لتنظيم عالمي وانت مش منتمي لتنظيم وانت الذي تطعن. ده ان كان يعني في الخيال ان ممكن احدنا ينتمي لتنظيم يبقى اللي بيطعن في الحكام، لان ده اسقاط الحكام بيبدا بالطعن في الحكام، اليس كذلك يا اخوان؟ افتراء، نعوذ بالله. صلى الله عز وجل ان يعامل هذا الرجل بما يستحقه. عجيب والله يا اخواني، الرجل ده يعني اصابه هبل والله يا اخواني. لو تلاحظوا ردود رسالة على كل البشر رد عليهم عند نوع اتزان يعني الى حد ما كبير، طبعا في مخالفات بس مش للتجاوز ده. ما ادري ايه اللي حصل له عندنا والله. ولهذا بفضل الله عز وجل سقط سقوطا ذريعا بهذه الردود، حتى أما من كان مثلا يقتنع به لحد ما تركه. يعني مرة أنت تنتمي لتنظيم عالمي، يعني هو إحنا منتمي لتنظيم عالمي يهدف الإسقاط، ولا أنتوا زي ما بتطعنوا فينا إحنا عملاء للحكام؟ ده إحنا الوصف الأكبر عند التكفيرين إحنا عملاء حكام، فإحنا عملاء حكام ندافع عنهم، ولا إحنا بنسقط حكام؟ هذا افتراء، يعني هذا افتراء. زي ما بيقول انا احب ربعه، انا احب ربعه. طب اسال اهل ربعه يقول لهم هشام بيلا بيحبكم. انا راضي بشهاده بتوع ربعه. يعني افتراءات يا اخوان، ده علم هذا يا اخواني، هذا دين. فالشاهد من هذا كله ان الخطا يبين من عالم به، لكن خطا العالم يكون مع حفظ القدر، وخطأ المبتدع لا يكون كذلك. أيضا نفصل بين عام وخاص، ولا زال أهل العلم ينبه بعضهم على بعض. أما قال ابن القيم شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. نعم
الشيخ ربيع.
نعم،
سؤال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى في شريط أسئلة شباب عدن عن فتنة أبي الحسن. الوجه الأول، ما صحة قول بعض الناس لا يرد على العالم إلا عالم؟ فأجاب رحمه الله: عبارة غير مفهومة، يعني إذا سكت على ضلالة ولم يوجد عالم يبين الحق، وكان عند هذا المستصغر عنده الحجة والبرهان، فعليه أن يقدم ما عنده. الشاهد أن العالم وطالب العلم لا يتكلم إلا بعلم، ولا يخوض في أي أمر من الأمور إلا بعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالقول بجهل في أي كلمة كانت ولو كان من عالم مرفوض وغير مقبول وحرام، وقد يصل إلى درجة أكبر من الكفر بالله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الإمام ابن القيم في تفسير هذه الآية: إن الله تبارك وتعالى تدرج في هذه الأمور من الأصغر إلى الأكبر، فأكبر هذه الآثام والكبائر أكبرها القول على الله بغير علم، لأنها تدخل فيه الشرك وفيه الكفر، يدخل فيه البدع وتدخل فيه المعاصي إلى آخره. فأصل البلاء هو القول على الله بغير علم، والقول باسم الله وباسم دينه بغير علم. فإذا كان هناك طالب علم،
تابعوا يا أخواني بارك بك، يعني بفضل الله هل سمعتم تقريرات وجهنا بها الذين كانوا يقولون طالب علم يتقدم بين يدي العلماء وكذا؟ هل سمعتم يا أخواني تقريرات سوى هذه؟ يعني هذا بفضل الله. الذين يدعون أنهم أتباع العلماء وأتباع كذا، والله أتباع هوى يا إخوان. شوف استمع لكلام الشيخ الآن، وإحنا قلنا شوف يلزم عالم ولا يلزم عالم، قلنا كده وإحنا بنكرر هذا ونقرر، يلزم عالم ولا يلزم عالم. ما معنى يا إخوان يلزم عالم ولا يلزم عالم؟ ولي عبد الله، يلزم عالم بالمخالفة، يلزم عالم بالمسألة علما وإسقاطا وغيره، ولا يلزم عالم إيه؟ مجتهدا كبيرا. بل قلنا أعلى من ذلك، أن العالم بالمسألة يرد على العالم المجتهد الأخطأ. يعني أنتم تحرمون على العالم بالمسألة أن يرد، بل الذي يرد يبغي يكون عالم كبير. كيف بقى لو ارتقينا إلى أنه العالم الصغير هذا سيرد على الكبير؟ كيف لو ارتقينا إلى أن حكم الصغير إذا خالف حكم الكبير قدم حكم الصغير مع المخالف. فأنتم تعتبرون أن كلامه مع وجود العين المخالف. طب كيف إذا لو ارتقينا أن كلامه يقدم على كلام العالم عند الاختلاف لو كان معه الحج؟ فوضع الأمور في قوالبها الشرعية هذا علم بارك الله فيكم. لكن كثير من الناس إنما يتكلم في العلم بما يشبع نفسه بما يفصل عليه. يعني لو أراد مثلا ينتقص فلانا من طلبة العلم أو كذا بيضع القاعدة. طب لو أراد أن يرفع يقول ما شاء الله طالب علم يا أخي موفق مؤيد سبحان الله لما قال هذا وكان الحق مع أن فلانا من العلماء قال بخلاف هذا. طالب موفق سبحان الله رجل موفق وعجيب. فإذا هو نفسه يكون موفقا وهو نفسه يكون مخالفا. تمام. فالشيخ ربيعنا يقول يعني احنا نسكت حتى يقول عالم؟ طبعا العالم ما قال يبقى الدين راح. نعم.
فإذا كان هناك طالب علم يعني عنده علم في قضية وعنده
شوف في دليل. قضية واحدة قلنا لكم كده عنده علم في قضية طب ها
وعنده دليل وبرهان فيها
وعنده دليل وبرهان
ولم يتكلم العلماء فليقل الحق
انتبهتم يا إخواني ده ما يتكلم العلماء. ولهذا شوف بعض الناس بقى بيأصله والمشكلة ده في التأصيلات دي. بعض الناس يقول لك مثلا انت ليه تكلمت فلان او علان ولم يتكلم فيه العلماء وعلماء البلد؟ اجيبونا بقاعدة العلم. انا الان ستكلم في واحد في الرياض مخالف لم يتكلم فيه الفوزان ولا غديان ولا غصون ولا ابن باز ووافقت الحق. اجيبوني يا طلبة العلم اجيبني يا مجاهد كلامي يقبل ولا يرد لان هذا الموجود في بلد العلماء ولم يتكلم فيه العلماء. وازيدكم على ذلك والعلماء يعرفونه يثنون عليه. يلا هنعللكم المسألة. مش فقط انت تتكلم في واحد في الرياض بلد العلماء بس والعلماء يتكلموا فيه. قد تقول مجهول العلماء ما يعرفونه. لا معلوم عند العلماء. طيب لا مش معلوم عند العلماء. قد يكون معلوم عند العلماء. لا العلماء أثنوا عليه يعني معه ثناء من العلماء. وأنت لست بعالم أنت طالب علم. شوف يا أخواني في الخانة دي طالب علم بينتقد شخص طالب علم. طيب الخانة الأخرى بيثني على هذا الشخص في بلد علماء لم يحذروا منه في بلد علماء يعرفونه في بلد علماء أثنوا عليه. شوفوا بقى الخانة دي فيه علماء كبار يعرفون هذا الشخص وأثنوا عليه وانت أنا في الخانة دي طالب علم. أجيبوني بالعلم يعني. ولهذا احنا نقول مهم جدا نرجع اتخاذ العلماء. شوف انا عليه ازاي عشان اقطع يمكن موجود بس العلماء ما عرفوش فنقدم كلام طالب العلم. يمكن العلماء عارفينه بس احنا ما نعرفش هم بيثنوا عليه ولا ده بيثنوا. يعني كل حاجة متوفرة كل شيء متوفر. فاحنا بين هل يا ترى نقول بدون بحث كلام الطالب مردود؟ لانه غير معقول أن يكون كلام الطالب صوابا مع وجود المعارض القوي هذا. طب أعلها لك شوية هنا بلاش نقول علماء كبار. هنا أحمد بن حنبل وابن المديني وابن معين وهنا هشام البيادي. مش هقولك بقى إيه ابن ماجه ولا هقولك ابن تيمية. هنا الخانة دي فيها هشام البيادي والخانة دي فيها أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين والبخاري وفي شخص هشام البيري يبدعه. العلماء الثلاثة بيقولوا هو صاحب سنة. الجواب قول يا مجاهد ضع قاعدة وفصلها، ضع أصل فصلها، يعني ده هيقال برد الطالب مطلقا؟ طيب يقال بقبول العالم مطلقا؟ لا. الأول برد الطالب مطلقا؟ لا. بقبول العلماء بدون مطلقا؟ لا. بقول العلماء مطلقا؟ لا. برد الطالب مطلقا؟ لا. أما إذن قاعدة النظر في كلام الطالب وكلام الثلاث، النظر انتبه، هل يرد هذا مطلقا؟ لا. هل يقبل هذا مطلقا؟ لا. النظر في كلام الطالب وكلام العلماء، يعني النظر يقتضي ويفترض أنه قد يكون كلام الطالب أصوب، فهل الافتراضية دي صحيحة؟ النظر هيقتضي أن ممكن كلام الطالب يكون أصوب، هل الافتراضية صحيحة أم لا؟ أجيبوني. نعم. أقصى مين؟ عايزين أقصى الشمال؟ ها؟ بس عايزين كلام بعلم، مش عايزين حكاوي. مشكلة أنك أنت مشتت، مشكلة أنك أنت مشتت. أنت بتقول له قاعدة بلدي الرجل أعلم، ها؟ تمام. إذن يا إذن يبقى إحنا بنأجب الكليات دلوقتي. إذن ممكن يكون صواب. نأتي بقى للتفصيل، بعدين، بس إحنا بنقول افتراضي، هل ممكن أن يكون الطالب كلامه أصوب؟ مع إن ده هشام، الطالب ده هشام على فكرة، عشان وده أحمد محمد راح ابن معين وابن المدين، لأنه أيامهم كان الطالب مش هشام، كان الطالب ده مثلا يعني مش موجود الآن، أعلم من كل موجودين. لا إحنا بنقول كده، بنسمي هشام مقابل أحمد وابن معين وكذا. هل ممكن؟ فإحنا بنقول هل نرد كلام الطالب مطلقا؟ هل نقبل كلام العالم مطلقا؟ طب هذا لا وهذا لا. طيب يعني ممكن، ما نعمل إيه؟ النظر ده يقتضي، طالما نظر إن ممكن يكون كلام هشام الصواب، وإن ممكن يكون كلام العلماء الصواب، تمام؟ مع إن مفيش تكافؤ في المقام والقدر، فافتراضية أن يكون هشام يصيب، هل الافتراضية دي صحيحة؟ الجواب صحيح. طب ما دليله؟ ما دليل الافتراضية دي اللي ممكن تكون صحيحة؟ هشام في مقابل أئمة، ما الدليل على الافتراضية؟ نعم أن الحق قد يغيب عن الفاضل ويعلمه المفضول. أحمد بن حنبل، يحيى بن معين ابن المدين، أو أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، أيهم الأعلى؟ وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلم مثل الشجرة التي يسقط ورقها فحدث ما هي، فوقع نفسه في شجر البوادي، قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحيت أن أقول، فقالوا ما هي رسول الله؟ قال النخلة. فقد يعرف الصغير ما لا يعرفه الكبير، وده أمر مقرر، هذا أمر مقرر. سالم ابن عبد الله بن عمر، عبد الله سالم في ناحية الخانة، سالم والخانة الأخرى عمر بن الخطاب فاروق الأمة، عبد الله بن عمر فقيه الأمة. وسالم أصاب وعمر أخطأ وعبد الله بن عمر أخطأ، يبقى مسألة الترجيح بالقدر لا وجود له، الترجيح بالأدلة، الترجيح بالأدلة. ننظر إذن في افتراضية أن يكون مصيبا، نعم هذا افتراضية، يبقى عندي الآن الشخص هذا ما أقول سكت عنه العلماء وتكلم فيه هشام، لا ده أثنى عليه العلماء وتكلم فيه هشام، أعلى بقى، مش سكت، سكت يبقى ما فيش معارض، خلي بالكم، سكت في بلد علماء وسكتوا عنه وهشام قدم جرح مبزرا، ما فيش معارض أصلا، ولم يجعل العلماء قط أن سكوت العلماء عن أحد في بلادهم يقتضي عدم تجريح إلا في هذا الزمان، زمان اختلاط الحابل بالنابل، وزمان غياب القواعد والتأصيلات وتقديم قواعد الشخص لقواعد العلم. السكوت لا يعارض النطق، ليس هناك مشاحة أصلا، غير موجود، إنما المشاحة متى تقع؟ بالمعارضة. والمعارضة متى تكون؟ أثنى هذا ومدح، وجرح هذا وقدح. يبقى ننظر أيهم، هل الجارح القادح والمادح تسلطوا على مسألة واحدة ومناط واحد، ولا القادح له مناط والمادح له مناط؟ المادح إذ يقول هذا الرجل عابد، هذا الرجل رأيناه من الصالحين، حسب الله حسيبه، ينفق الأموال الليل والنهار. طب والقادح؟ هذا الرجل إخواني محترق، هذا الرجل كذا. القادح هنا مناط القدح هو مناط المدح؟ لا، ولهذا لا تعارض ولا مشاحة، إذ هذا مدح لأخلاق ولسلوك، وهذا قدح في مذهب. أما متى يقع المشاحة والتعارض؟ أن يتسلط القادح والمادح على مناط واحد. هذا الرجل إخواني، هشام يقول هذا، وهذا أحمد حنبل ويحيى بن عين يقول ليس بإخواني. هنا وقع التعارض في النص، فنقول هل نقول غير معقول إن هشام يكون أضر من هؤلاء بذلك، ولهذا هنقدم كلام الثلاثة، أو المسألة تكون محل نظر؟ ها أجيبوني، محل نظر؟ محل نظر يا دكتور محمد، يعني أنا هشام البيلي يقول هذا إخواني، وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المديني يقولون ليس بإخواني. احنا خلاص المسألة الأولى تركناها، ألا وهي إيه؟ ألا وهي أن هشام يقول إخواني، وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذا يقولون كان رجلا جوادا، كان رجلا كريم الأخلاق. فاحنا قلنا مفيش تنازع أصلا، مفيش مشاحة. ليه يا إخواني؟ لأن هذا باب وهذا باب، هذا باب وهذا باب. ما يجيش واحد يقول فلان حرامي والتاني يقول فلان هذا خريج كل الطب وكان الأول على كل الطب، مفيش مشاحة، ده باب وده باب. احنا مش مختلفين ان هو الأول في كل الطب، بس هو قال كل الطب وحرام. احنا بنسأل نقول هو حرامي ولا مش حرامي؟ ما تجيش تقول ده الناس كل بسأل واحد يقول ده كان أحسن طالب في الكلية، ده جايب الأول. أنا بقول لكم يا جماعة حرامي، اللي ينفي انه حرام، ده مثلا يعني. فهنا أنا بقول إخواني، والثلاثة الأئمة يقولون ليس بإخواني. هل النتيجة عند العلماء تقديم الثلاثة في قولهم لمط واحد، ولا تقديم هشام، ولا النظر بالترجيح؟ نظر بالترجيح. يبدو أنني مأثر عليكم كثير. احسنت يا احمد، يعني ايه؟ يعني لماذا النظر؟ لان مع ان النمط واحد هنلجا لترجيح، فقد يكون عند الجارح وهشام زياده علم. بمعنى الثلاثه لماذا نفيت من اخواني؟ لانه قال لنا منذ سنه انا ابرم اخوان، لاننا وجدنا كتابا له مصنفا في الرد على جماعه الاخوان. شوف بقى انا بعللكم اعلى حاجه، يعني بعيد عن الوساوس، يعني اعلى حاجه. يعني لماذا الثلاثه الائمه دول قالوا نفوا ان يكون اخوانيا؟ لانه صنف كتابا في الرد على جماعه اخوان، كتاب ابهر العقول. طب انت هشام بقى قدم حجتك، ليه اخواني؟ لأن هذا الرجل تراجع عن كتابه وكتب بأن ما كتبت في جماعة الإخوان كان مبنى على الظن وأنا تائب إلى الله ونادم وراجع وعندي وهذا عندي مكتوبه، وكان هذا بتاريخ 20 من شهر ذي الحجة لعام 47، واللي عند العلماء كان من 20 ذي الحجة 45. هنا هنقدم مين؟ هنقدم الجارح هنا هشام. ليه؟ لأن عند زيادة علم لم تصل العلماء، لم تصل العلماء، وده اللي حصل أصلا من العلماء. أبو زرعة ابن ورا كذا، أتى القصة بتاع محمد بن حميد، دخلوا على أحمد بن حنبل سألوا عن محمد بن حميد وكذا، يعني ذكر قبل حديث أظن في العراقيين أو شيء، فتكلموا فيه، تكلم فيه، مع أنه أبو زرعة دخل، أبو ابن ورا دخل بس يد أحمد رحمة الله عليه، وأبو زرعة سلم عليه وجلس وكلم في هذا، وأبدأ أحمد في هذا الرجل تساهلا يقتضي أن يوضح الحديث على وجه ما. فلما كلما رجع أحمد عن هذا، وكان بعد ذلك إذا سئل عن هذا نفض هذا، أو يبقى إذن قد يكون الجارح عند زيادة، وده أمر مقرر على فكرة إخوان كمان كتنظير مقرر. يبقى إذن أنت الآن جعلنا أو افترضنا صورا، صورا أنت الآن هتحكم هشام إلى أدنى من ذلك بكثير جدا، إن هشام هيتكلم في واحد في الرياض يوم تيجي يقول لك لكن هذا غلو. ليه؟ لأن العلماء لم يتكلموا فيه، وهم وبلدي الرجل أعلم بالرجل من غيره، قاعدة بلدي الرجل أعلم قاعدة صحيحة، لكن نمطها كيف تحقق؟ بلدي الرجل أعلم، فحينما يقع التنازع ولا مرجح فنقدم بلدي الرجل العالم على غيره كترجيح، إنما حينما يكون العلم قائما على التفسير والضبط فيقدم على بلدي الرجل ويقدم على قرين الرجل، لأن مع زيادة علم. لكن بلدي الرجل حينما لا يكون مرجح، ما عنديش مرجح في هذا، فأقدم بأنواع الترجيح ومن ذلك بلدي الرجل. أما إطلاق القاعدة بلدي الرجل، إيه رأيك؟ بلدي الرجل قد يكون أكثر الناس ردا يرد عليه في كلام، لأن بلدي الرجل على معتقد يختلف عن الرجل. تعال اسأل الآن، احنا في بيلا، سأل بلدي الإخواني، قل له ايه تقول في شمال بيلا، هات واحد من خمس سنين قل له انت ايه رأيك في شمال بيلا، هات واحد صوفي دلوقتي بلدي قل له ايه رأيك في شمال بيلا، طب روح للشباب بتوع حزب النور كده قل له ايه رأيك في شمال بيلا، اللي كانوا بيحطونا المشروبات وكانوا بيحطونا الكاميرات وكانوا بيحطونا كذا، كنا بنصلي باربع اجزاء عشان حد يقف في القبلة، ده فضل انك تدرس، فضل انك تفتي، فضل انك انت شيخ البلد، خلاص روح قول له دلوقتي ايه ما تقول شامبيه اللي انت كنت امس ايه، تمام اليوم بقى ايه رايك شامبيه، هذا بلدي الرجل. لكن بلدي الرجل على خلاف عقيدة الرجل، بلدي الرجل يطعن في راسه بغير حق، يبقى القول بلدي الرجل بإطلاق لا. لكن عند تنازع علماء كبار، بلدي الرجل، الأعرب بالرجل، طالب الرجل، المكثر عن الرجل، قد يقدم ويرجح، لكن بإطلاق لا. وبهذا لو أن هشاما تكلم في الرجل في الرياض، في مكة، في موريتانيا، خلاص ومعه علم زائد، وهؤلاء ما معهم العلم، يقدم كلام هشام عليه، يبقى ده افتراض أعلى صورة. فلذا نقول يا أخواني لابد أن توضع هذه الأمور بارك الله فيكم في نصابها، وده اللي قاله الشيخ ربيع هنا رحمه الله رحمة المساء. أول الجواب يا أحمد، أول الجواب قال أول جواب. ولهذا للأسف كثير يقول لك إحنا من طار الشيخ ربيع، والشيخ ربيع ومن أبعد الناس عن تحكم الشيخ ربيع. الشيخ ربيع نفسه قال الشيخ ربيع نفسه: إنا زكينا أقواما على حسب ما ظهر لنا وبدا لنا بعد ذلك أن يحاربون كذا وكذا. الشيخ نفسه يقول كذا، فلا تأتي أنت تزكي وهكذا. وعليه يبقى لابد أن تضبط المسائل بقاعدة. ماذا يقول الشيخ؟ ها؟
سؤال الشيخ رحمه الله.
يعني الشيخ يقول أنا زكيت أناسا، أنا وغيري زكينا أناسا، وكان هذا حسب الظاهر لنا وبدا لنا خلاف ذلك. فلو الطالب هيخالف الشيخ ربيع ومعه العلم يقدر. زي مسألة معنى بكر أبو زيد، بتتوافر الشروط وتنتفي الموانع، موجود أي طالب علم. دعك من أنه اسمه بكر، دعك رجل يدافع عن سيد قطب دفاعا مستميتا مع بلوغ الحجة وقيام المحجة، ما حكمه؟ أترك الأشخاص. بعض الناس كنت أنا أكلمه في مسألة فيقول بس يعني هو، أترك هو وهي. الآن احنا نتكلم مسألة في الكتب، لو أن شخصا كيت وكيت 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 ما حكمه؟ لأن بعض الناس يناقش مسائل بانطباعات، يناقش المسألة مستحضر هشام أو مستحضر إبراهيم أو مستحضر علي، ناقش المسألة بالقواعد ثم بعد ذلك أسقط القواعد. الآن أنت لماذا لم تبدع النووي بن حجر؟ الآن أنت لماذا تبدع القرضاوي وهؤلاء؟ يبقى أنت عندك الآن رجل مسألة في الكتب رجل أثنى على رأس أهل البدع في زمان، الجهم بن صفوان، هنقول كده نظيره، يعني نظيره في عمرو بن عبيد، رجل من علماء السن، رجل من علماء السن، أحمد ابن حنبل أثنى على بشر المريسي بعد العلم بحال وكتابات أهل السنة المتفق عليها دون تعارض، فلم يكن بين علماء السنة خلاف فيه والحكم فيه، اتفقت كلمتهم على تضليل عمرو بن عبيد، وقدموا حجتهم التي لا نزاع فيها وبلغت أحمد بن حنبل فتأملها ثم قال بعد ذلك ليس مبتدعا، دونما تقديم تعديل يرفع الجرح. فما حكم أحمد بن حنبل؟ قول يا مجاهد. عمرو بن عبيد اللي اتفقت كلمة العلماء عليه، أثنى عليه أحمد بن حنبل بعد الاطلاع على كلام العلماء وبعد الاطلاع على كتبه أخرج وقال عمرو بن عبيد ليس معتزليا، عمرو بن عبيد من أهل السنة لكن عنده توسع في بعض العبارات، وكلمة أهل العلم متفق عليه، فأثنى عليه أحمد بن حنبل دون أن يقدم دليلا واحدا على براءة الرجل من الاعتزال، ودون أن يقدم دليلا علميا واحدا في نفي ضلالات الرجل بالعلم، إنما قال كل اللي عند عمرو بن عبيد توسع في العبارة وتمدد في الكلمات. ما حكمه؟ احنا بنفترض عشان ما تخافوش، مش احمد حنبل حاشا، يعني احمد افتراض، يعني افتراض اعلى ما يكون عشان نتصور القواعد بس. من احسنت يا مجاهد، قواعد اهل السنة تبدع. طيب يا 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 يا, يا مجاهد، الا يمكن ان يكون وجه الاعذار؟ يعني نريد ان نعتذر لاحمد، احنا قدمنا حيثيات الندخل بالحكم، الرجل مشهور مدعاته. اثنين، العلماء مشهور تحليل عنه. ثلاثة، العلماء لم يختلفوا فيه. وهذا العالم مع ذلك لم يعتبر بكل هذا الكلام وخالف، وقال بل هذا الرجل ليس مبتدعا. طب دليلك محتمل فعلا يكون ليس مبتدعا، دليلك الذي تدفع به اولا هذا الكلام، كلام العلماء المطابق عليه، وتثبت له سنة ثانية. فلم يكن عنده دليل في الدفع ولا عنده دليل في الإثبات. فما حكم من أثنى على أهل البدع مع العلم ببدعه لكن للأمانة لم تثبت عنده أنها بدع؟ للأمانة مش ثبتت عنده أنه بدع ثم قال لا، للأمانة لم تثبت عنده أنها بدع. مجاهد قال قواعد العلم يبدع هذا الرجل. طب يا المجاهد بعد طرحي أن الاستشكال الأخير أنه لا يعتقد أنها بدعة، هل يتغير الحكم ولا نقول قواعد أهل السنة تبدعه؟ قواعد أهل السنة تبدعه؟ إيه؟ عرفناه البدع لكنه لم يعترف بدع، أنها بدع. ما احنا قلنا الآن يا مجاهد أقمنا خلاص، بينا خلاص، لكنه لم يعترف بدعة، لم يعتقد. يأتي الجواب العلم نقول إيه؟ اللي هي مسألة البيان والتبين، مسألة البيان والتبين اللي هو هل يلزم أن يعتقد الرجل أن هذه بدعة ولا يلزم إقامة الحجج على أنها بدعة وانتفاء حجتك على نفيها؟ انتفاء حجتك على نفيها. وإلا لو إحنا أوقفنا لازم أنا أعترف أنه مبتدع يبقى إن شاء الله لن يبدع أحد على وجه الأرض خلاص. فكلمة العلماء متفق على أنه يكون مبتدعا، فالقواعد تقول هذا، وليس باللازم أن تقتنع بدعة، اللازم أنها بدع ويدل الدليل عليها ويقام عليك الحجة فيها. فكيف إذا حكمت على تلك البدع تلك العلماء بأنها الإيمان المشرف والخير الكثير والحق الأبلج وعليه، فيكون هذا أمكن في الحكم لأنك لم تدفع عنه تعصبا ولم تدفع عنه انتماء لجماعة بل دفعت عنه بعلم تعتقد أن هذا هو العلم فبنى خلاف ذلك. إذن القواعد تقوت بعد. طب لما نترك الكتب ديت القواعد العامة دي ونريد نسقطه في واحد اسمه بكر أبو زيد أصنع على واحد اسمه سيد خود بهذا، إذن مبتدع. هنا بقى تأتي الإرادات اللي احنا بنتكلم فيها من شوية، ألا وهي طيب لكن لم يبدعه احد من اهلي مش عارف بلدي، طب اصله هو اثنى عليه العلماء، اصله هو اثنى عليه العلماء في مدحه لسيد قطب وطعنيه في الربيع. ها قواعد، ولهذا لا تضعف عن ارادات الحق. العلماء اثنوا على بكر في رده على الربيع، في رده على الربيع والقول بأن سيد قطب من علماء المسلمين، وبين هذا أن بعد الاطلاع على كلام بكر أبو زيد إذا بهذا الرجل المنصف، هذا الرجل عالم من علماء المسلمين، وكل ما قاله الرجل هذا في سيد قطب هو حق. هل قالوا هذا؟ لا. طب ماذا لو قالوا هذا؟ يا شباب أنا أعنيني الإنسان كن عارف القواعد وتعبد بها، بارك الله فيكم. طيب العلماء أثنوا على بكر في نص المسألة، ولهذا شوف الأولاد اللي بيدافعوا عن بكر بيهربوا بيهربوا. قال لك بقى، قال لك هو أصلا اتضح أن بكر وزيد أثنى سيد قطب في غير بدعاته، في غير ذلك. والإنسان قد يصنع على المبتدا في غير بدعته ولا إشكال. أنت عندك صلاح الدين الأيوبي هوت، إحنا بنصنع على جهاد مع إنه أشعار ما شاء الله تبارك، ده إحنا هنخلي الكون كله ما شاء الله من أجل سواد عيون سيد قطب. هيبقى أولا هل بكر أبو زيد أصنع سيد قطب في غير بدعته؟ يعني قال كده، سئل عن سيد قطب فقال رجل أديب المعي سيال في قلمه، بس كده. فجئنا نحن نقول بكر أبو زيد الضل المضل، فتيجي انت تقول ايه ليه؟ يقولك لان هذا اثنى على سيد قطب ضل المبتدا. يقولك يا اخي هذا اثنى على مين؟ قلمه. هنقول كان ينبغي ان يقول قلمه هذا اديب بارع لكنه ضل المضل. طيب يا شيخ يعني يمكن نساها، فيبقى خطا ان، لكن ما تنسبش ان هو كان بيدافع على بدع سيد قطب. لكن لما ياتي فيسلك كل بدع سيد قطب، لا خلق قران ولا وحده وجود ولا حاكميه ولا شيء، ثم يستبدل هذا بالامام شفيع خير كده، يبقى هنا اثنى عليه في البدعه. لا اله الله عنده خوض فيه، لا لا ده عاش القضيه، ده هي القضيه عاش فيها، يبقى اثنى عليه في الحاكميه. ثم نفى كل بدعة، يعني أخص ما يكون من دفاع. ولهذا ولهذا أعطيني قطبيا في هذا العصر دفع عن سيد قطب أعظم من دفاع بكر وزيد. ظني لو ظني أنا أن لو سيد قطب كان حيا لما استطاع أن يدفع عن سيد هذا الدفاع، لأنه ما يملك هذا الأسلوب أصلا، ما يعرف يدفع عن هذا الدفاع، لأنه ما يملك الآلة التي يدافع عن نفسه. يبقى لو أن العلماء أثنوا على بكر وزيد في رد على سيد قطب يعرض على الدليل، لو كان فعلا بحق قبل ولو كان بغير حق رد، حتى مع وجود هذا. كيف ولو لم يوجد هذا؟ كيف لم يوجد هذا؟ طيب يا شيخ بقى شبحة جزاك الله خير، طب إيش مشايخ بقى أثنوا عليه وهم يردون عليه، يعني ردوا على بكر أبو زيد وكذا لكن لم يبدعوا، أليس هذا يكون تقدم بين يديه؟ يعني إيه؟ يعني الشيخ ربيع الشيخ عبيد ردوا عليه على بكر وزيد أيما ردود لكن لم يبدعوا، يبقى أنت خالفته. نقول طيب هنا ردهم عليه وعدم تبديعهم حجة ملزمة ولا تعرض على الحجة؟ حجة ملزمة ولا تعرض على الحجة؟ فإن وافقت الحجة أي عدم التبديع وافق الحجة قبل، وإن لم يوافق رد. أجيبوني، يعرض على الحج، تمام تمام، عرض على الحج، عرض على الحج، ألا وهي شخص أمامك بلغته حجة وأصر على الثناء على الرجل وطعن في أهل السنة، ما نقول فيه؟ مبتدع. طب ما المال عندي الشيخين في عدم التبديع حتى نعلم إذا كان في مانع معتبر شرعا نعتبره إلى فال؟ لا يوجد مانع، بل المانع من عدم قبول كلام الشيخ عبيد في كلام الشيخ عبيد، ألا وهو أنه حكم عليه بأنه قضي مستميت. طيب والقضي ما حكمه ومستميت ما حكمه؟ الرجل المريض ما حكمه؟ لا يستحق الثناء، كيف لا يبدع رجل قطب مستميت لا يستحق الثناء مريض؟ أضف إلى ذلك أخبرني الثقات أنه كلم المسؤولين في عدم طباعة كتاب معاملة الحكام في الإسلام، اللي هو كتاب تقر بعين كل صاحب سنة. إذا لم يبدع القطب المستميت المريض الذي لا يستحق الثناء اللي بيمنع كتب أهل السنة تطبع، يبقى إيه؟ من المبتدع إذن؟ يبقى حكم الشيخ بعدم البدعة مع وجود أعلى أوصاف التبديع مخالف للصواب. ناهيك عن الشيخ، ناهيك عن بقى عن الشيخ ربيع، العشر صفحات 11 صفحة كلها أوصاف طعن فيه، وأنك في جيش أهل البدع، وأنك تصوب سهامك لكذا، وأنك 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 إلى آخره. ثم يضاف إلى ذلك إيه؟ ثم يضاف إلى ذلك الشهادة أن بكر أبو زيد صنف كتابه تصنيف الناس بين الظن واليقين في الطعن في أهل السنة، وأنه كلم بكر أبو زيد فهذا كتاب، فقال أنا ما قصدتكم. قيل له تراجع إذن أو أظهر هذا إذن، أظهر هذا إذن، فوعده ولم يفعل. إذن رجل يصنف تصنيف الناس بين الظن واليقين في الطعن في أهل السنة، وصن ولو يريد طبع كتاب عمد الحكام ودفع عن سيد قض وتقوم حجج عليه، ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك شيء واحد، ما هو؟ أن تثبتوا أن بكر أبو زيد معصوم، فإن أثبتتم أنه معصوم قلنا صحيح ما ذكرت. ثم إن الشيخ ربيع 1431 في كتاب الفرد على من؟ على المأربي، جعله في قائمة أهل البدع بكر وزيد. كونك أنت بائع تقول لا لازم يكون مبتدع، هذا ما يلزم. أنا دلوقتي بديك أنت عامل قائمة فيها هشام البيالي، لازم تقول يعني هشام البيالي مبتدع؟ أنت مديني قائمة أصلا فيها المبتدعة ومنهم هشام البيالي، خلاص يبقى يكفي هذا ولا لا؟ يكفي هذا ولا لا يا أخوان؟ يكفي هذا. إذن هذه قضية متكاملة الأصول في الحكم على هذا. وإلا أختم قائلا، كيف تبدع رجلا وما هي حيثيات التبديع إذا لم تبدع بكر وزيد؟ متى تبدعه إذا لم تبدع بكر وزيد؟ واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. فلهذا احنا بنقول ان هذه المسائل مسائل لابد ان تكون لا تؤخذ من جهاز ولا تؤخذ من افتراضات عقلية. انا ناقشتكم بتمثيل اعلى ما يكون. يعني مش النهاردة انت تخالف مثلا تخالف فوزان، انا بقولك انت تخالف احمد بن حنبل، يحيى بن معين، بن المديني، وانت نفسك بشحمك ولحمك بضعفك. فاذا قلنا لا لو بدع العالم الشيخ ربيع يقول ماذا؟ وده فعل يجب يكون عالما بالشيء، بل ان رد الصغير عليك هيعرض على القبول والرد ان وافق الحق قبل. نعم، شوف اول كلمة يقول الشيخ ربيع.
سؤال الشيخ ربيع رحمه الله: ما صحة قول بعض الناس لا يرد على العالم الا عالم؟ فقال: اذا سكت على ضلالة ولم يوجد عالم يبين الحق، وكان عند هذا المستصغر عنده الحجة والبرهان، فعليه أن يقدم ما عنده.
بس يبقى هذا يقبل، هذا يقبل. وبعدين انتوا كل الذين يقولون الشيخ ربيع والشيخ عبيد وكذا، طب الشيخ النجمي بدع ابن جبريل، هل تبدعه؟ بيجيبوا ثناء المشايخ على ابن جبريل. نعمل لكم بس يعني الآن انتوا ايه بتقولوا الشيخ عبيد ما بدعش؟ قلنا يا جماعة خلاص، قولوا على صفحاتكم قطبي مستميت لاستحق الثناء مريض، بحماس كده خلاص، بلاش كلمة ايه مبتدئ. طيب انتوا بقى بتبدعش ابن جبريل، يلا بدعوا ابن جبريل لان العلماء بدعوا. ها عايزين نشوف صفحاتكم في تبديع ابن جبريل لان العلماء بدعوا وما ينفع وما ينفع. وقال ايه كمان؟ اخواني يلا اصغروا هذا، مش انتوا تبع العلماء ولا ايه؟ مش انتوا تبع العلماء برضه؟ ها؟ وبديعوا ابو بكر الجزائري عشان العلماء بدعوه. يلا نريد تبديع ابو بكر الجزائري ونريد تبديع عبد الله بن جبريل لان العلماء بدعوه، تبدعونا؟ بتبدع من جبريل؟ عزاز بتبدع من جبريل؟ اخواني؟ نعم يعني مالها نعم كده زي شعلة عود الكبريت كده؟
نعم
ايوه كده. بتبدع من جبريل يا عم لطيف؟ بدعوا العلماء طلعوا عليه وبدعوه. ها بعضهم ايه هو انا بقول لك احكي لي بعضهم بدع، انا بقول لك رايك انت، رايك انت لا يبدع؟ لا لا يبعد. يقول أحمد بن حنبل دي عبارة علماء كبير. أنا عايز جواب عبد اللطيف الطويل اللي زي حالاتي، تمام؟ لا يعني مبتدع ده هو بدعوا العلماء، هو مبتدع مين باء تاء دال عن ما أقولش لا يبعد. أنا عند عالم بدع، إخواني إخواني، وبعت له أقام الحجة عليه وأوصى بعدم طبع الكتاب وهكذا. ها هل الآن أنت تبدع النجبي؟ ها أنت مصر برضو لا يبعد. ما سيبنا كلام الكبار ده يا عم، احنا خليك على قدنا. كلام الكبار ده سيبك منه، احنا فل يعني فلاحين عندنا جرأة شوي. يعني مبتدع عشان لو انت شيخ اصلا لا يبعد، ممكن يجي ايه، ممكن يجي طلابك يقولوا ايه والله يا شيخنا يعني كأنه كان يميل ما. لكن اما كنت شيخ، اما كنت يعني شيخك بقى زي كده خلاص بتاخد المسألة مخلصة. احنا بيفترضها 10,000 افتراض، جينا نقول بك قلت العلماء، اما اقول جبريل العلماء فيه هو مبتدع بس خلاص، مش يعني يبعد ولا لا يبعد ولا ما هو. انا عندي انا وقفت مسألة على ايه، وقفت مسألة ان العالم بدع، العالم بدع مش الطالب، العالم بدع. يبقى ما اسال عنه مش مبتدع، مبتدع. طب العلماء اسمع عليه، هقول الجرح مفصل مقد على التعديل المجمل خلاص. العلماء اطلعوا على ثناؤه على سيد قطب وثناؤه على حسن البنا وثناؤه على سلمان بن لادن وكذا، وقال وبناء على هذا نصنع عليه. يا اخواني بيننا وبين القواعد مفاوز، ولهذا بفضل الله الايواء الى القواعد ايواء الى ركن شديد. يكفيك عزة أنك إن خالفت العالم فإنك تخالفه بقاعدته، بقاعدته مش ليس بعيدا عن قواعد العلماء، بقاعدته. فهذا بحث ومناقشة وحوارية مهمة جدا في مثل هذه الأبواب. طيب أبو بكر الجزائري مبتدع بدع العلماء. طيب بكر أبو زيد بدعوا العلماء، بدعوا الشيخ ربيع، بس مو بواضح، مو بواضح لأنك كيف، ولا ما هو بواضح لأنه ما هو بواضح فعلا. ها شوف يا النقري علاء اللي هو هذا، احنا قرأناه عليكم كامل، مو بواضح لأنه فعلا مو بواضح، ولا مو بواضح لأنك انت تريد ماذا، الانتقال من اسلوب الى اسلوب اقوى. يعني اقر هذه القائمه انها مبتدعه، حتى استثنى منها لما قال ابن باز وعبد العزيز سلمان، عبد العزيز بن باز هذا خطا، هذا موجود خطا خلاص. يبقى خلاص هذا واضح. اما كلام الشيخ عبيد تبديع محض، هذه الطريقه قطب مستميت كذا كذا، تبديع محض. طب الشيخ قال لا ليس بدعا، يبقى الشيخ اخطا في النتيجه. يعني الشيخ اخطا في النتيجه، الشيخ عامل كده 5+5 اداك حيثيه مثلاً، 5+5 يساوي 12، مصر انت بقى انك تاخد بكلام الشيخ في ال 12. الشيخ اعطاك الحيثيه صح 5+5، لكن جاء عند 12 وعند نتيجه اخرى 12، خلاص احنا بنقول 10. يبقى احنا متفقين مع الشيخ، ولكن الشيخ خالف. ايوه نعم خالف، ممكن شيخ خالف، ممكن خالف. الشيخ نفسه بيقول ان ممكن الصغير يخالف الكبير، هو ده تقعيد الشيخ. الشيخ قديم حيزاد، ماذا بعد قطب مستميت لا يستحق الصناء، رجل مريض بيمنع كتب اهل السنه، يعني ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ هتقول ممكن يكون قام عند الشيخ ما لم يقع عندك، صح، اللي هو بقواعد العلم اللي هو ممكن ايه ولا شيء. انا بقى ممكن اعطيك اللي ممكن ده، بس ما بعتبروش حجه ملزمه، الا وهي ان الشيخ رأى مصلحة في عدم إزالة التبديع وخلاك كافي بإيه؟ قطب مستميت. كان في مصلحة قدرها الشيخ. لا هات الدليل. انا ما عنديش دليل والله، انا بقولك افتراض. انت دلوقتي انا نفسي بقولك قد يقال قد يظن. ليه؟ لان الذي وضع الشيخ من اوصاف تقتضي التبديع، يبقى اذن قد يكون الشيخ رعى مصلحة دنة. انا ممكن اقولك فلان مبتدع، انا اقولك صاحب الخواطر خواطر حلقة مبتدع، ممكن تيجي انت في برنامج تلفزيوني ولا حاجة وتقول لي صاحب الخواطر، هقولك ايه يعني مبتدع؟ هقولك ايه بقى؟ هقولك ايه يا اخي الرجل، يعني الانسان يؤخذ من قوله ويرد، واذا وجدت الاخطاء فلا بغي ان اتعصب، وممكن احاول لان رأيت مصلحة معينة، فممكن انسان ما قد. فاحنا بنقول اذا لم ترضى بهذا خلاص ارضى بالاوصاف. هذا الذي قال الشيخ، لا يمكن يوجد هذا الوصف في غير مبتدع. خلي بالك يا اخوان، لا يمكن يوجد هذا السياق غير مبتدع، مستحيل تبقى أدلة الشريعة أن يكون فلان قطبي محترق مستميت لا يحسقنا ولا يكون مبتدعا، هذا لا يمكن. لكن ممكن نقول رجل أثنى على سيد قطب وكذا، ولكن مع عدم العلم به، ممكن نقول كذا. لكن حينما أعطيه وصف القطبي ليس القطبي إلا مبتدع، كالذي تعطيه وصف الأشعري، كالذي تعطيه وصف الجهمي، كالذي تعطيه وصف الإخواني، فإن الحكم على الشخص يا مجاهد إنه إخواني إنه أشعري إنه جهمي إنه معتزلي تساوي إنه مبتدع. صح يا مجاهد؟ توافق هذا ولا لا توافق؟ صح؟ صح يعني؟ صح؟ أنا بقولك يكفي الحكم على الشخص، هذا معتزلي هذا أشعري، إلا إذا كان الشخص العالم بيقول أنا قلت هذا باب التغليظ ولكنه وافق بس. لا لا، إحنا بنعتبر لا الوصف على شخص بأنه جهمي بأنه معتزلي بأنه أشعري بأنه كذا، هذا يساوي أنه مبتدع، هذا يساوي أنه مبتدع. تقول لا ده ممكن بعض السلف قالها تغليظا، صح هذه الدليل أن قال تغليظا ما قالها حقا، فالأصل هو جريان الظاهر في الأحكام، إلا إذا كان أنت عندك بقى عندك أنت بقى أنه هذا العالم قال هذا الوصف ولا يقصد حقيقة أنه ينتمي إلى إخوان أو ينتمي كده. طب وبعدين مستميت وبعدين لا يستحق ثناء وبعدين 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 إلى آخر ذلك. فعلى كل حال نعم
كلام الشيخ ربيع
خلاص واضح كلام الشيخ. يبقى الشيخ هنا انه الصغير كلام الشيخ في اللي هو بيعتبره غير واضح. هذا 1430 بعد كتاب الحد الفاصل يا احمد بعشر سنين، الحد الفاصل مطبوع 1421. ده قول لي التاريخ يا احمد بس.
يقول الشيخ ربيع
موجود عندك التاريخ على خلي بقى موجود، شوف الطبعه دي 1431 اللي هو رد عن مقربي. قول انت التاريخ بقى عشان اخوانك يسمعوا التاريخ. شوف التاريخ الموجود
غير موجود يا شيخ.
لا هذه على هذا الكتاب موجود، هيجيب لك كتاب اقرا. ها
يقول الشيخ ربيع رحمه الله، ثانيا انظر ملف الشيخ مقبل الذي نشر في مجله الفرقان اليمنيه التابعه لجمعيه الحكمه العدد العاشر الصدر في ربيع الاول عام 17 و14 الف صفحة كذا تحت عنوان أسماء العلماء والدعاء والشخصيات الذين تكلم فيهم الشيخ مقبل، ثم ذكر محمد رشيد رضا أبو الأعلى المودودي حسن البنا سيد قطب.
شوف دول خلي بالك أساطين أهل الإيه بيع في العصر. ها
محمد رشيد رضا أبو الأعلى المودودي حسن البنا سيد قطب سعيد حوا عبد الرحيم الطحان عبد المجيد الزنداني يوسف القرضاوي محمد بن سرور قال عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ثم ذكر في الحاشية لا يعرف عن الشيخ مقبل إلا إجلال العلامة الشيخ ابن باز وسائر علماء أهل السنة.
يعني هذا ذكر خطأ. معروف ده الشيخ مقبل بيعتبر الشيخ عبد العزيز إمام العصر. نعم.
وما أعتقد صدقهم في أن الشيخ مقبلا يطعن في هذين الشيخين الجليلين.
أنا بقى مصري ومغرد هقول لا اسمع بقى، ده انت جات الرد عليك، عايز تقبل الكشف كله اقبله تمام، يترد كله وتقبله كله، يبقى ابن باز من المبتدعين. الشيخ هم قالوا نوقع عن شيخ مقبل أسماء العلماء الذين طعن فيه. عندك شبهتين أنا أجيبهم لك أنت مش هتقدر تقوله. الكشف ده كله اقرأ الكشف ونعلق تعليقين عشان ها وعلى عزم باز راحوا معلق تحت. لا انت بلاش تعليق دلوقتي اقرأ كامل وبعدين شوية تعليق.
عبد الرحمن عبد الخالق محمد قطب عصام العطار راشد الغنوشي علي
الغنوشي
راشد الغنوشي علي الطنطاوي سيد سابق ابو بكر الجزائري عبد المجيد الرديمي صلاح الصاوي عباس مدني أسامة بن لادن ابو غدة عبد الله صعتر محمد عجلان عبد الله عزام عبد العزيز القارئ عبد الله بن فيصل الاهدل محمد متولي الشعراوي محمد المهدي عبد الوهاب الديلمي عبد القادر الشيباني محمد احمد الحدائي عبد الله السبت محمد بن اسماعيل العمراني عفيف طباره عبد الله بن محمد اليزيدي عمر التلمساني احمد المعلم بكر ابو زيد
مين بكر ابو زيد عمر شيخ بتكلم فيه ها
عمر عبد الرحمن محمد الغزالي عبد العزيز السلمان عبد الحميد كشك سلمان العودة سفر الحوال محمد الهدية محمد الريمي محمد البيضاني عمار بن ناشر العريفي عقيل المقطري محمد بن عبد الله الحكمي حمود هاشم الدراجي غالب القرشي عبد الله بن غالب الحميري ناصر الشيباني عمر أحمد سيف عبد الله الحاشدي.
خلصت؟ ها ده اللي مجلة الحكمة طلعت انه هو الشيخ مقبل طعن ايه طعن فيهم. علق تحت الشيخ قال
علق على كلمة الشيخ ابن على اسم الشيخ ابن باز قال لا يعرف عن الشيخ مقبل الا اجلال العلماء.
يبقى قدامه الكشف ده هو كشف كامل اهو علق على مين واحد ابن باز اثنين
بس
لا لا فيه عندك عبد العزيز السلمان
وعبد العزيز السلمان
قال ايه قول يا ابني
نعم
هو انا اللي
لا يعرف عن الشيخ مقبل الا اجلال العلامه الشيخ ابن باز وسائر علماء اهل السنه وما اعتقد صدقهم في ان الشيخ مقبلا يطعن في هذين الشيخين الجليلين ابن باز وعبد العزيز السلمان.
يبقى ما اعتقد في الكشف ده كل استثنى اثنين ان الشيخ مقبل يكون طعن في ابن باز اللي هو امام اصلا عصر هدولنا فتوى في ابن باز وعبد العزيز السلماني اللي هو من علماء المسلمين المعروف اللي هو صاحب كتاب أسئلة وأجوبة. استثنى الشيخ مين دلوقتي؟ اثنين والباقي باقي كشف على المتم ألا وهو إثبات أحقية هؤلاء للطعن فيه. طيب بيقول بقى هو للمأربي إيه؟ ها؟ أنا ممكن أعترض أقول مثلا إنه الكشف هذا مش هو الوضع الشيخ ربيع أولا نقول لا يلزم أقر أيوة طلع اثنين فقط وترك بكر أبو زيد بس ما قال شيء إنه هو يعني مبتدع فممكن مثلا يكون عنده مخالف بس ما عندوش بدعة وممكن يكون الشيخ مقبل تكلم في بعضه لا بالرد كمخالف لا مبتدع فمش دليل على البدعة. ولما هنرجع خلي بالك لكلام الشيخ مقبل غيره ممكن نجد ان كلام الشيخ فعلا في بكر ابو زيد في كتبه ان ممكن يكون مؤاخذات وكذا مش النص على كلمة تبديع. شوفوا انت ما تقدرش تجيب الحاجات دي. احنا رجعنا لموضع الشيخ مقبل في كتب اخرى يعني فعلا تحذير بيان كل شيء بس ما قالش كلمة مبتدع. والشيخ ربيع ممكن يكون أقر الكشف كلاما فيه مخالفة فاستثنى الاثنين لكن ما قالش ان دول مبتدع. طيب ما انت عندك الزنداني وعندك ماشي احنا معاك في دول بس مش معناه ان الحكم ينطبق على كل احد. طب وايه رايك بتوع الزنداني بيقول احنا برضه مش معاك في الزنداني معاك برضه وبتوع الشيخ وبتوع الهضيبي فكل واحد يستثنى له واحد. ايوه لا سيبك من دول احنا مش عايزين دول المهم ان احنا اللي عارفين احنا اهل السنه لا دول مبتدعة مارقون خارجون عن السنه بس ممكن يكون تحذير نقول طب اكل.
قال الشيخ ربيع هذا موقف جمعيه الحكمه من اهل البدع والضلال.
هذا موقف جمعيه الحكمه
من أهل البدع والضلال
اللي موجودين دول بينتقدوا أن الشيخ مقبل أصلا اتكلم في دول. فبيقول أبو الحسن، لأن أبو الحسن أصل اللي ماذا ذكر الشيخ هذا، لأن أبو الحسن بيوالي مين؟ الجمعية. فبيقول له دول موقف جمعية حكمة من إيه؟
من أهل البدع والضلال.
من أهل البدع والضلال. يبقى الكشف ده عند الشيخ ربيع إيه؟ حتى ولو لم يبدعهم مقبل، حكم الشيخ دول أهل البدع والضلال باستثناء الاثنين. يبقى احنا نفينا حاجتين، نفينا ان يكون الشيخ ربيع يقصد، الشيخ ربيع يقصد تحذير، ونفينا ان حتى لو الشيخ مقبل يقصد تحذير للتبديع، فان حكم الشيخ ربيع هذا موقف جمع الحكمة من
أهل البدع والضلال، ومنهم قائد الإرهابيين أسامة
بن لادن، ومنهم المذكور ده أهل البدع والضلال المذكور في الكشف، ومنهم قائد
الإرهابيين أسامة بن لادن،
وقائد الإرهابيين أسامة بن لادن، ومنهم من هؤلاء المبتدع اللي احنا ذكرناهم قائد الإرهابيين أسامة بن لادن.
فهل تجد عند أهل السنة الصادقين مثل هذا الحماس لأمثال الشعراوي والإرهابي ابن لادن ومن ذكر معهما؟
فهل أنت بتحكم على جمعية الحكمة بين السنة، هل تجد عند أهل السنة الحماس لهؤلاء المبتدعة؟ تجد؟ أكمل.
فهل تجد عند أهل السنة الصادقين مثل هذا الحماس لأمثال الشعراوي والإرهابي ابن لادن ومن ذكر معهما من أهل الضلال؟
يا سلام، ومن ذكر معه هو ما في الكشف من أهل البدع والضلال. يبقى ذكر الشيخ ذكر كيف وصفنا، الوصف الأول
أهل البدع والضلال،
جمعية الحكمة من أهل البدع والضلال، وذكر مين من هؤلاء، يعني بيبين القبح أن من هؤلاء أسامة بن لادن، وهؤلاء مين هؤلاء. فهل
فهل تجد عند أهل السنة الصادقين مثل هذا الحماس لأمثال الشعراوي والإرهابي ابن لادن ومن ذكر معهما من أهل الضلال؟
ومن ذكر معهما من أهل الضلال، من اللي ذكر معهما؟ منهم مين؟ منهم مين؟
بكر أبو زيد.
بكر أبو زيد أكمل
الجزائر.
هذا هو اللي احنا ذكرناه. يبقى احنا ناقشنا احتمال، احتمال ان كل الأسماء دي أسماء تحذير مش أسماء تبديع. قال الشيخ تبديع وتضليل. طيب أنا لما رجعت لكلام الشيخ مقبل كذا كان تحذير ومؤاخذة مش تبديع، إن صح هذا في مقبل لم يصح في الربيع. يعني ما قولك الشيخ ربيع في القائمة دي؟ القائمة دي أهل بدع وضلال وعلى رأسهم صاحب الخواطر وكلام من هذا القبيل. القائمة دي أهل بدع وضلال. عندك بقى الأمر ده صريح؟ على فكرة أنت عمرك ما تقول صريح، وأنا على فكرة مش عاوزك تقول صريح، أنا عاوز أقول لك أنا إن هو صريح، مش عاوز أسمع منك أنت إن هو صريح. ما تزمنيش، لأنك أنت ما تكون صاحب هوى مش هيبقى صريح. المهم أنا عايز أثبت لك إن الصريح إن الشيخ ربيع حكم هؤلاء بالبدع والضلال بالصريح. ومن قال لك إن أهل السنة تمام بيقيم الحج على شهرة وينتظرون أن تقول الأشعرة تبنى ورجعنا؟ من اللي قالك كده؟ ده رزقك بقى، ده رزقك انت ليك عندي البيان. خلاص انت ليك عندي البيان. ايه البيان؟ ان انا اقولك ان الشيخ ربيع بدع القايمة دي. فين الدليل؟ الشيخ ربيع. سيبني بقى من الشيخ مقبل. على فكرة انتهى حكم الشيخ مقبل، والله بإذن الله بإذن الله صعب انك تجد احد يناقش هذه المناقشة، لان انا بناقش نفسي باللي انت تعجز انك انت تريده علي. انا ماشي معك على البساط، احنا مخلين بساط سلفي، البساط سلفي، يعني مش انا عارف انت هتتربصك هتقول بساط احمدي ده احمد البدوي، لا بقولك بساط سلفي. فهنا خلي بقى القائمة دي حكم الربيع عليه. سيبني بقى من ابو الحسن، سيبني من جمعية الحكمة، سيبني من مقبل. صح يا اخوان؟ صح يا اخوان؟ سيبني من الثلاثة دول، ما تروحش تقول اصل الحكمة مش عارف ايه واصل المغرب مش عارف ايه، سيبني من الثلاثة دول، انا عاوز القائمة دي. انت يا شيخ ربيع بتقول فيها ايه؟ اقرا يا ابني. الامر الاول استثنى اثنين، والاصوليون يقولون الاستثناء مقياس العموم، معيار العموم. هستثني اثنين يبقى الباقي لهم حكم ايه؟ واحد. هذا واحد. اثنين التصريح بأما هؤلاء المبتدع الضلال. فقال
هذا هو موقف جمعية الحكمة من أهل البدع والضلال.
من أهل البدع والضلال أو اكتب عندك كده البدع والضلال اثنين.
ومنهم قائد الإرهابيين أسامة بن
ومنهم القائمة على رأسهم أسامة قائد الإرهابيين.
فهل تجد عند أهل السنة الصادقين مثل هذا الحماس لأمثال الشعراوي والإرهابي بن لادن؟
هذا الشعراوي كمان على رأسهم
ومن ذكر معهما من
ومن أهل الضلال ومن ذكر معهما
من أهل الضلال
من أهل الضلال. يبقى وصف المبتدع موجود أهل البدع والضلال ومن ذكر معهما من أهل الضلال. يبقى الحكم هنا على هؤلاء من إيه؟ من أهل الضلال. التاريخ التاريخ الكتاب نفسه التاريخ كتاب الطبعة احتلوا خلي أحمد يقرأ ناس بتتابع المحب بيتابع والمغرب بيتابع اسم كتاب الطبعة موجود لو هترجع هذا 1431 ده قطعا يعني بس أنا عايز أسمع الإخوة شوف هات 1431 بكر أبو زيد ميت 29 كتاب الحد الفاصل 21 أول مناقشة فيه كانت 14 أول مناقشة فيه 1414 لما كان بيراسل ويعمل ويسوي وكلام هذا طبعته 21 موت بكر 29 هذا الكتاب اللي ورد فيه عن مقريبي الشيخ 31 إذن الشيخ قال هؤلاء القيمة دي واحد واحد استثنى اثنين والاستثناء مقياس العموم معيار العموم إذن الباقي لهم حكم خاص. رقم اثنين إن هؤلاء أهل بدع وضلال. رقم ثلاثة على رأس هؤلاء أهل بدع وضلال أسامة بن لادن وصاحب الخواص. رقم أربعة ومن ذكر معهما أسامة وكذا لأن ممكن تقول إيه لا بعض من ذكر بعض من ذكر يعني ممكن يقصد الشيخ الهضيبي مثلا وكذا ما يقصدش كل يا شيخ ومن ذكر معهما من أهل بدع والضلال ممكن يكون شيخ استثنى اللي استثناهم الشيخ معروفين كلاهما عبد العزيز أحدهما ابن باز والثاني السلمان عايز إيه الشيخ نسى يحلب بلا ثلاثا الشيخ نسى يجيب المصحف ويقول لك و و و و و و و و و و وهذا القرآن مع ان بعض اهل العلم يرى مشروع ذلك. انت عايز ايه اخضر يعني انت عايز ايه ها عاوز ايه ده لو ان شيخ ما بدع انت تنتقد وتقول ايه بقى زيخ الشيخ انت لو تبدع بكر وزيد وتقول الكلام ده شيخ تحط بكر وزيد يا شيخ تقر في القائمة تمام تقر في القائمة يا شيخ وتقول أهل بدع وضلال وتقول من ذكر معهم أهل بدع وضلال وانت يا شيخ قارئ وما اشتلتوش يا شيخ اشتلت بس ابن باز واشتلت يبقى تروح تلوم الشيخ ربيع مش تلوم أنا الشيخ ربيع بدع ضلل القائمة دي موجودة القائمة دي موجودة طبعا دي قاتلة ليه بقى الشيخ ربيع ما بدعش لا بدع الشيخ خلاص الشيخ بدع اقول لك على حاجه بقى حاجه والله انت كلامك انت رشك راجل بصراحه يعني بتطلع كل الشيخ ربيع بدع ولو مقطع ما بدعش احنا كنا بنقول ده بس لما جه بقى هنقول لك حاجه خلاص احنا ما عدناش واخدين بنفي تبديع الشيخ ولن تتاخد باثبات تبديع الشيخ يبقى الشيخ له قولان متعارضان فما انت مش اولى مننا ولا احنا اولى منك يعني خلاص ما عدتش هتقول الشيخ ربيع ما بدعش لا صراحه بعد كده انا تبت الى الله انا هقول ان الشيخ ربيع له قول بالتبديع وله قول بعدم التبديع فانت يا عم دخلها كده لا تبدع لا تنسب للشيخ ربيع عدم تبديع واحنا لن ننسب للشيخ ربيع لا تنسب للشيخ ربيع تبديع واحنا لن ننسب للشيخ ربيع عدم تبديع يعني انت نزلت الدرجه دي ايوه خلاص متاكد مش هترجع تاني لا خلاص لا احنا ولا انت ليه لان احنا ما نعرفش التاريخ امتى وما نعرفش احنا ثابت عندنا امران الان التبديع وعدم التبديع. فشيخ خلاص بقي الشيخ عبيد بس اطلعوا مبدعش والشيخ ربيع هنتنازل عنه. جميل يعني اكيد تنازلت. ايوه بس انا مش متنازل. لا مش احنا انا هو انت اللي بتقول انت انا انت مش متنازل. ما احنا عارفينك هما بيقولوا فيك كده بيقولك ان انت ما بترجعش اصلا انت ده متكبر. لا انا مش متكبر انا متمسك بكلام السلف. الشيخ ربيع له قول بالتبديع. الشيخ ربيع له قول بعدم التبديع فنرجح ما دل الدليل عليه والدليل في تبديعه لا في عدم تبديعه فيكون تبديعه حجة على عدم تبديعه. وهذا اللي بيقول العلماء في سائر راجع كل العلماء في الجرح والتعديل قولان ناخذ الأرجح. فيكون الشيخ ربيع في عدم التبديع في التبديع قوله الذي وافق الحج وعدم التبديع لم يوافق الحج وبالتالي نأخذ موافق الحج. وكلام الشيخ عبيد لا يمكن قط في عرف عالم أو قاعدة أن يحمل على غير التبديع. كونه لم يلتزم فوصفه يقتضي فوصفه خالف حكمه لعله في مناط. فالشيخ شدد فقط لا مناط ذكره فيكون وصفه مقدما على حكمه. الخلاصة خذ الخلاصة الصباحية ديت صباح الثلاثاء السابع من شهر صفر في الاثنين عالمين الجليلين الكبيرين اللذين لهما التقدمة والسبق في التحذير من هذا السرطان الخبيث في الأمة سيد قطب وسيد قطب الشيخ عبيد والشيخ ربيع. أما الشيخ ربيع فورد عنه أمران مسجل لا ندري ما ملابساته فقد كان ينهى طالبا متهورا أفسد كثيرا بإظهار تبديع الشيخ بكر. فالشيخ نهره فلعل كلنا خاص لكن لأننا لا نبني أمورنا على مظنونات وإن كانت احتمال تقر بأعيننا. فالشيخ ربيع له قول في الصوتية بأنه ما بدع وله في المكتوب الذي ركز فيه أيما تركيز بالتبديع فلا يكون من باب إسقاط القولين لكن إسقاط ما لا دليل عليه واعتماد ما عليه الدليل. والشيخ ربيع أوصافه في كتاب حد الفاصل ورده في حد الفاصل يقتضي التبديع على غير. فلو لم يرد عن الشيخ أصلا التبديع لكان كتابه وأوصافه تقتضي التبديع فنقول أخطأ في الحكم وأصاب في الوصف. الشيخ عبيد ورد عنه نفي التبديع ولم يرد عنه التبديع لكن ورد عنه وصف لا يحتمل قط بقاعدة أو بعرف عالم إلا التبديع فنقول الشيخ أصاب وصفا وأخطأ حكما فإن هذا لا يكون إلا مؤديا إلى التبديع والتضليل. ثالثا بدع الشيخ النجمي عبد الله بن جبريل وقال إخواني على مناط واحد بل لم يصل ابن جبريل بكر بزيد في الثناء على سيد قطب حسن البنا فكانت النتيجة بعد كتاب الشيخ ابن جبريل له كتاب الشيخ نجم له وإصرار على الثناء أنه قال إخواني فبدع لأن الحيثية والمناط الدفاع عن سيد قطب وعليه فيلحق بكر بابن جبريل في هذا الأمر لأن المناط واحد. وعليه فإن علماءنا هؤلاء صرحوا بالتبديع، وما لم يصرحوا فيه بالتبديع فإنهم محجوجون بالأوصاف التي ذكروها، ولم يقدموا مانعا من التبديع. أقصد الشيخ عبيد الجبير. يبقى هذا، فلو كنت متبعا، دي القواعد العلمية التي تقتضي هذا الأمر بما لا يدع مجال للشك. فالآن ابن جبريل بدعه النجمي فبدعه، وبكر أبو زيد بدعه ربيع بن هادي فبدعه. يلا، هل ممكن أن تقول بعد هذا إن كلام الشيخ ربيع مش صريح؟ أنا بقول لك أما رجعت للشيخ مقبل فبكر ما لقيتش لفظة مبتدع. أنا بقول لك اللي أنت مش هتعرف تجده أنا بقوله لك، تمام؟ فيما اطلعت طلعت تحذير بالغ، وطلعت عدم موافقة، وطلعت على هذا، لكن لم أطلع من الشيخ مقبل قال بالتبديع، لكن الحكم ليس للشيخ مقبل. أنا ما قلت لك الشيخ مقبل بدع بكر، أنا قلت لك الشيخ ربيع بدع بكر. واضح إخواني؟ لو أي أحد إخواني عنده استشكال علمي في هذا، عند حد موافقة علمية في هذه، قلها نناقشها. كلام الشيخ ربيع في هذا التبديع صريح ولا مجمل؟ صريح. في أحد يا أخواني يقول هذا مجمل؟ عزازي نعم ولا أحمد، هل هذا صريح ولا مجمل؟ ها؟ صريح. أحمد كمال، محمد عبد اللطيف عبد الرحمن، ها؟ عارفين محمد عبد اللطيف؟ عبد المصري، ها؟ محمد، ها؟ عبد اللطيف، صريح ولا مو صريح؟ صريح، واضح صريح. مرتي قال في مرة من أهل البدع والضلال، ما ذكره من أهل البدع والضلال، ومرة تانية ومن ذكر معهما من أهل الضلال. يمكن مش واخد باله من أسماء، ما قراش كلها، قرأها كلها وطلع اثنين، ابن باز والسلمان. يلا، ها، واحد قبله والثاني بعد، واحد قبله والثاني بعد، يبقى هذا هو. فالله المستعان. ومع ذلك هل هذا الكلام سيقنع غير موافق؟ لا، لكن مما يريح أي داعية يضع على بصيرة أنه لا ينظر من يوافق من الخصوم على الكلام أو لا يوافق. أنا يا أخواني حدادي عند ناس والله جزاهم الله خير، إخواننا بيرفعوا لهم ملفات، والله يا أخواني على الأقل توجب التوقف. يعني أنت تقول شامل بي حدادي 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 حدادي، تمام، وبيطعب في الألبان، الإخوة بترفع لهم ملفات، والله يا أخواني الجزئية بس منها تكفي، وزي تكفي. يعني انت ما بيحركش حاجة في قلبك لما تسمع هشام مثلا في صوتية، الاخو بعتم مثلا يعني في صوتية يقولك انا من هشام البيلة حتى تكلم في الالباني، انا لكلامي في الالباني هيسقطه، ولا ثناء على الالباني سرفعه، الالباني مرفوع، اثنى هشام ولا ما يثني، والالباني قائم، طعن في هشام ولا ما طعن، ما بتحركش بك حاجة يا اخي. ده انا الواد الالباني عندي في البيت ما يحرجش في حد، ده ما اعرفش حد سمى الالباني يا عم اللحن، ده حتى طلبة الشيخ ما سموش الالباني. يعني انا منافق للدرجة دي؟ يعني النفاق وصل للدرجة دي؟ طب انا منافق عشان اخد ثنائك؟ طب ما اقولك على حاجة احسن من النفاق، واقولك على حاجة احسن من التسمية، الشيخ الالباني لم يخطئ. انا في النهاية انا عاوز اضحك عليكم، وعاوز بقى عشان ايه ما ادعو تقولي ده هشام البيالي ما بتعرفش البيالي ده هشام البيالي بيصنع على كده، فانا عمال انافق اجيب ابني. ما واحد بعت لي ورق واحد بعت له ورق في الربيع قال لي بقى واللي بقى ربيع في الايمان ايه وما تروحش يسمي ابنك الربيع كمان والله قال لك الورق خمس ورقات هتسمي ابنك الربيع كمان اخواني والله انتوا تسمعوا حاجات غريبه جدا جدا طب ايه رايكم طالما ان مبدا النفاق موجود ومبدا عدم التدين موجود طب ما ناخد اقصر الطريق وانا هرد على مخاطر البني ومقالات وكذا عشان الناس ترفع عنه خلاص انا ايه اللي دخلني في المعترك ده ايه اللي دخلني في هذا المعترك ان احد يرجع لا طب يتوقف حتى يقول انا كنا لكن وانا متوقف لا يبقى ده يا اخواني اتبعين اقسم بالله يا اخواني والله والله قال الانسان حال المناقشه والله يا اخواني بي بي بينسى مسألة ترجيح عنده ولا كذا يا اخواني ابدا والله لو اتبنى مسألة سنين سنين عددا ولا عرفت والله يا اخواني ما اذكر ما مذكر نفسه بس من باب اخبار والله يا اخواني اقسم بالله ما عرفت المسألة لا في سنة ولا في مكروه ولا في محرم ولا في بدع شيء في الدين اعلى من هذا حق اتبنى غيره ما اعرفش انا ما اجريش اصلا اقول لكم على حاجه ظريفه تضحكوا فيه انا دايما اقول لكم ايه انا ما اكون لو انا مش مكتب حاجه ما اعرفش اتكلم انا بستعجب مين بيتكلم ايه يعني بيتكلموا بدون يعني يبقى عارف المخالف وبيتكلم وفصيح ويبكي انا ما اعرفش لا يمكن تطلع مني كلمه ما لم اكن انا عامل بها فاحد ابنائي بيقول حاجه يعني امس انا عملت كذا فانا بقول ايه لا انا يعني بمزح ما بقوله انا مش قصدي فهو جاب لي الحج فانا قلت بتكلم كلام ضعيف فقالوا لي ايه قالوا شوف دي طبيعتك انت اصلا كلامك في يعني مش قوي عشان انت اصلا مش مقتنع بهذه قلت لهم صح انا مش مقتنع بهذه فهم يعرفوا طالما انا ما فيش خلاص يعني بضحك على البنت الصغيره كده بتاع البنت لها الحج علي ليه اصل كلام مش موافق الواقع فانا مش عارف اثبته مش عارف ابقى ايه قوي هم قالوا دي طبيعتك هكذا دي طبيعتك طالما حاجه انت ما انتش معتقدها لا يمكن بتظهر على طول ما اعرفش انا حتى مع البنت صغيره ما اعرفش اضحك عليه وانا مش مقتنع ما اعرفش كيف باب امه كيف بدين كيف باخوه جايين محبوسين لجالس انا يعني اقول جزاكم الله خير صراحه يعني اخدعهم اخونهم ابدا لا يمكن اخطئ هذه اخت نعم ما احد يعصم لكن انسان يخدع اخوانه يخدع امه نعم لعلنا
تاريخ الكتاب يا شيخنا
ايوه
قال الشيخ ربيع في خاتمه الكتاب كتبه ربيع بن هادي المدخلي في مستهل شهر ذي الحجة من عام 1430
يعني قبل 31 بشهر واحد يعني ده مستهل ذي الحجة 1430 هذا التواريخ مهمة ايه مهمة جدا نعم معروف طيب لعلنا نختصر نكتفي اليوم عشان أطلنا عليكم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.